واغتسلي وانتشري. أمر بالغسل واهل بالحج فأحرمت الحج واغتسلت لهلالها بالحج وانتشفت يعني بس بدون يديها يعني بيديها وشرط شعرها يعني قبضت بيديها وعادت بدون يقطع الشعر ثم أحرمت الحج وفعلت ما يقال الحج ثم طافت وسعت وقصرت لما حلت لما طهرت وصارت قارنة ثم بعد ذلك ما طربت نفسها طلبت النبي أن يعذرها عورة مستقلة كما حصل لصاحباتها فأمرها عبد الرحمن أن يعذرها من التبعيد زيد على أن الحائض تغتسل وكذلك النفساء تغتسل لإهلالها بالحج أو بالعمرة وتفعل جميع المناسك مع الإطهار في البيت. نعم. أحسن
الله إليك. باب ما تفعل النفساء عند الإحرام. أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له. قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسأل رضي الله عنه فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع فقال اغتسلي واستثمري ثم أهلي.
نعم. هذا رواه الإمام في صحيحه وفي دليل على أن النفس إذا نفست فإنها تغتسل كالحائض للإحرام وتحرم بالحج وتستصفر بثوب يعني تتلجم وتتحفظ وتجع حفائض وتغتسل للإحرام وتفعل ما يفعل الحاج. وهذا من رحمة الله تعالى أن قدر أن أسماء ترث وقدر الحيض أيضا على عائشة فيكون في فعلهن ما أمر بهن النبي صلى الله عليه وسلم تشجيع للأمة. فالحائض تغتسل ولو كانت حائض وتحرم بالحج والنفساء تتحفظ وتتنجم ايضا وتحرم بالحج وكل منهما تفعل ما يفعل الحاج الا الطواف بالبيت متى ما طهرت تطوف بالبيت لو بعد الحج بيومين او ثلاثه او اربعه او خمسه. نعم. الاولى ان تذهب وكان في الاول ما يمكن لكن الان جهت المواصلات لما صرت مواصلات الان وجدت مواصلات وجدت هذه الاشياء اي طبعا سلحها لكن ترجع اذا طهرت في الحال. نعم. وزوجها ممنوع منها يرسل منها. نعم.
احسن الله عليك. باب دم الحيض يصيب الثوب. اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال حكيه بضلع أو اغسليه بماء واغسليه بماء وسج.
نعم. وهذا فيه دليل على أن دم الحيض نجس وأنه لا بد من غسله والحكي بضلع يعني بشيء ضلع الأصل يشبه أصله ضلع الحيوان واحد الأضلاع ضلع الحيوان وما تحكه بشيء يعود أو بأطراف أصابعها كما في الحديث الآخر حكه حتى تزيل ما تجمد ثم تغسله بالماء وقل اغسلوا بماء والسدر، هذا السدر والاسنان والجسم كان من باب النظافه، كان السدر والاسنان، الان وجد الصابون ينبع عنه الصابون، هذا من باب النظافه، والا في الماء كافي لدليل التفرع على الماء في بعض الحديث، وقل اغسلوا بماء والسدر من باب النظافه، والا في الماء يكفي. والحديث دليل على نجاسه دم الحيض، دل به على جسد الدم مطلقا مع قول الله تعالى او دما مسفوحا، وحسب بعضهم الاجماع على جسد الدم، فقال هذا النووي رحمه الله في شرح مسلم. ويدل على ان دم الحيض وكذلك ما يخرج من احد السبيلين وقبل الوضوء لا يعفى عن غسيله، بخلاف الدم اليسير من غير السبيلين كدم يسير يخرج من الأنف فإنه يعفى عن يسيره وما أشبه ذلك، أما الدم الذي يخرج من أحد السبيلين فلا يعفى عن يسيره. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وكانت تكون في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال حكيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه وصلي فيه.
نعم. وهذا فيه دليل على أن دم الحيض نجس، وأنه يغسل المكان الذي يغسله الثوب، ولا يغسل الثوب كله كما يفعل بعض النساء المشركات تغسل الثوب كله، لا يغسل مكان نجاسة الدم فقط. قل حكيه يعني حكه حتى يزول ما كان متجملا، ثم قرصيه بالماء يعني تدركه بأطراف أصابعها، ثم ضحيه وصلي فيه. وليس في هنا غسل بماء وسدر، فدل على أن المراد منه المبالغة في التنظيف والتطهير، إذا غسل بصابون هذا باب زيادة المبالغة، هو إلا فما كافي، لكن تحك الدم ثم تدركه بأطراف أصابعها، صب عليه الماء وتصلي فيه. نعم. ولا حاجة إلى تصلي في ثوب آخر أو تغسل الثوب كله، النجاسة إنما هي تغسل مكان النجاسة فقط. نعم.
أحسن الله إليك. باب المني يصيب الثوب. أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديد عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يرى فيه أذى.
نعم. معاوية بن حديد هذا صحابي صغير، حديد في الحال المهملة صغر، قد اشتبه على بعض الناس الصحابي الآخر رافع بن حديد، وهذا معاوية بن حديد صغر في الحال المهملة، رافع بن حديد بالخاء المعجمة مكبر. وفي هذا الحديث أن دليل على أن المني طاهر، لأنه أصل خلقة الإنسان، ولهذا كان الذي يتكلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه، لما سئل قال نعم إذا لم يرى فيه أذى، يعني من نجاسة أو قدر غير المني، إذا لم يكن فيه أذى يعني نجاسة أو قدر غير المني، أما المني فهو طاهر لأنه أصل الإنسان، أصل خلقة الإنسان ومن. لكن يستحب غسل المني باب النظافة، غسل الراقد وصرف اليابس، كما في الحديث الأخرى أن عائشة كانت تغسل المني بثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي يخرج إلى الصلاة، قالت وإني أرى أثر بقع الماء في ثوبه، والحديث الآخر كنت أتركه لابسا بثوبه صلى الله عليه وسلم، فالمني طاهر لكن يسحب غسل رطبه وصار ثيابه باب النظافة، فغسل رطبه باب النظافة، وإلا فهو طاهر خصوصا إذا كان استنجى قبل ذلك، وطاهر لنا أصل خطة الإنسان. نعم. بخلاف المني والبول والودي هذا نجس. البول نجس يوصل طرف الذكر، والبدي نجس يوصل الذكر والأنثيين، ولكن نجسه مخففة. أما البدي فهو طاهر. نعم.
أحسن الله إليك. باب غسل المني من الثوب. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه.
نعم. وهذا غسل باب النواحي وإلا فالمني طاهر. يسحب غسل رطبه وفرق اليابس. فرق اليابس. نعم.
باب حرش المني من الثوب. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن أبي مجلز عن الحارث بن نوفل عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أبرك الجنابة وقالت مرة أخرى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. فما صدق في دليل على أن اليابس تفرش والرطب يرسل باب النظافة، لا لأنه نجس لكن باب النظافة. نعم.
أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال الحكم قال الحكم أخبرني عن إبراهيم عن هماد بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن هماد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أراه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحكه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أفرك الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن كامل المروزي قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحثه عنه.
نعم.
باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه.
نعم. هذا الحديث فيها بيان دليل على أن غير الصبي الذي لم يأكل الطعام أنا وصف هذا بالنوح من دون غسل، يعني غسل بدون فرش، بدون فرش يصب الماء فقط صبا عليه، هذا إذا كان لم يأكل الطعام وإنما يكتفي باللبن سواء كان من أمها أو من الحليب المعلب. أما إذا أعطي طعاما فإنه لا بد من غسله، إذا أكل الطعام لا بد من غسل فرش. وكذلك الجارية الأنثى لا بد من غسلة ولو كانت تأكل الطعام. هذا حق الغلام. اختلف العلماء الحكمة تفريق بين الأنثى أو الذكر، فإن الأنثى لا بد من غسله والذكر يكتفى بالنضح. فقيل لأن قول الصبي يكون في مكان واحد ينتشر، غول الصبي ينتشر، وأما غول الجارية يكون في مكان واحد، فرخص في النوح المشقة. وقيل لأن الصبي يحضره الناس ويحبونه أكثر من الجارية. وكيل لأن الجارية طولها ينزل إلى الدبر وكيل غيره، فالله أعلم. ويحتمل كل مجموعة هذه الأمور. المقصود أن علينا أن نمتثل ونقول سمعنا وأطعنا. إن علم الحكمة فهي نور العالم، وإن لم نعلم فنحن نسلم لأمر الله ونعلم أن الشارع حكيم. فالصبي يكتفى بالنوش، والجارية لا بد من غسل الفرق. هذا إذا أكل الطعام، أما إذا أكل الطعام فحكم واحد. نعم.
باب قول الجارية. أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال قال النبي صلى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام.
نعم، كما سبق أن الجارية لا بد من غسلها. محل بن خليفة هذا ثقة لا بد منه. نعم. نعم، نعم، صب الماء على مكان فقط ولا يحركه، والغسل يعني فقط. نعم.
أحسن الله إليك. باب بول ما يؤكل لحمه. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن أناسا أو رجالا من عكل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا بالإسلام فقالوا يا رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلما طحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واشتاقوا الذود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم ثم تركوا في الحرة على حالهم حتى ماتوا.
نعم. وهذا الحديث رواه الشيخان فيه لأن هؤلاء الناس من عكل قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا بالإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالإسلام نطقوا بالشهادتين وقال رسول الله إنا أهل ضرع يعني في البادية أسفل البادية في الصحراء أهل ضرع غنم والإبل ولم يكن أهل ريف ما تعودنا نسكن في البلد واستوخموا المدينة متعودين على الهواء الطلق فلما دخلوا المدينة أصابهم الروائح فمرضوا حصل لهم مرض استوخموا المدينة فأمر لهم النبي يكون بذود والذود هي من الثلاثة فأكثر من الإبل يأخذ خارج البلد ويشرب من ألبانها وأبوالها حتى يصحوا لأن هذه الذود تأكل من حشائش من البر فخرجوا من البلد وشربوا من أبوالها وأبوالها فلما صحوا وزال ما بهم من المرض والوخم كفروا بعد إسلامهم والعياذ بالله وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا الرعاة وسرقوا الإبل ساقوا الذود فهؤلاء جمعوا شرا كثيرا كفروا بعد الإسلام وقتلوا وسرقوا وقطعوا الطريق أيضا فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم بعث الطلب في آثارهم بعث فرسان في يطلبونهم فأتوا بهم في اللفظ الآخر أنهم أتوا بهم قبل أن يشتد النهار فالنبي صلى الله عليه وسلم سمر أعينهم قصاصا لأنه فعلوا بالذات بالرعاة أو بالراعي سمروا عين الراعي فاقتص منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فسمرت عينهم ونئت من الحديد ويحمى بالنار ويضع عليه قصاصا كما فعلوا لأنهم سمروا عين الراعي وقتلوا وسرقوا الإبل وكفروا بعد الإسلام فالنبي أمر بهم فسمرت عينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف كما فعلوا وتركوا في الحرة على حالهم والصحر حتى مات. وفي الله الأغنم يشتمون السرى في ألسنتهم فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل قصاصا أولا سمر عينهم ثم سمروا عين الرواة وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم من قطاع الطريق وسرقوا الإبل ثم تركهم في اللفظ الآخر ولم يحكمهم يعني قطع لكل واحد يده اليمنى ورده اليسرى ولم يحكمهم يعني استمر الدم ينزف حتى معه لكن السارق إذا تعتيد تحتم حتى ينزف الدم حتى لا يموت أما هؤلاء مقصود قتله لأنهم مرتدون وقطع طريق وسمروا وتركوا حر حتى ماتوا ولم تحسب أيديهم وأرجلهم وتركوا في الحر في الصحراء حتى ماتوا نسأل الله السلامة والعافية. قال أنس في رواية مسلم هؤلاء سرقوا وقتلوا وقطعوا الطريق كفروا وسرقوا وقتلوا نسأل الله السلامة والعافية. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل فدل على أن البول صح ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أفواههم فقالوا اغسلوا أفواهكم لأن الإبل نجسة في دليل على طهارة بول ما يؤكل اللحم كما هو صح قول العلماء خلافا للشافعي وجماعة القائلين بأن أبوال الإبل نجسة قال الأبوال نجسة واستدلوا بعموم الأحاديث التي فيها النهي عن البول البول قال هذا عام والصواب ان هذا المراد بول الآدمي وبول ما لا يأكل لحمه اما بول ما يأكل لحمه فهو طاهر بوله ورأسه وفرثه وبريه بول ما يأكل لحمه ورأسه وبريه طاهر ولهذا امرهم ان يشربوا من ابوالها ولو كانت نجسه لقد اغسلوا افواهكم فانها نجسه ثم ايضا يأمرهم بشربها وهي نجسه وحجة واضحة في طهارة بول ما يأكل اللحم ولهذا بوب المؤلف قال باب بول ما يأكل اللحم ولم يجزم ولم يقل باب طهارة بول ما يأكل اللحم لأن الخلاف قول في المسألة يجي الخلاف فقال باب بول ما يأكل اللحم يعني ما حكم هل هو طاهر ونجس ترك الحكم للقارئ ليثبط الحكم والحكم أنه طاهر والتقدير باب طهارة بول ما يأكل اللحم لكن حدث الحكم من أجل الخلاف. نعم. إيش هو؟ لا. بوله وألبانه ما يقوم. ما يقوم طهرا للحم أكل اللحم. أما إذا شرب مرقا أو لبنا أو بولا فلا حرج. وهذا موجود الآن حتى الآن. في بعض المدن وجاور الرياض وجدنا بعض الشيوخ الكبار يشرب لو عارف يشرب من بول الابل قريب في هذه السنه فالمقصود ان بول الابوال يرى ان فيها صحه وان فيها فائده فالابوال بول الابل في فائدة ولا شك أنه في فائدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا واستفادوا وصحوا. نعم كذلك الروح طاهر جميع فضلات نعم سيأتي الترجمة له فالفرس طاهر فرس ما يأكل لحمه ومنيه فضلاته جميع طاهر مني ما يأكل لحمه وفرسه وبوله طاهر وشرب اللبن وشرب بول الإبل وألبانها ما يقبض الوضوء. وكذلك البرق إنما ينقض اللحم لأكل ما يسمى لحما. بعض العلماء يرى أنها أيضا ما يقبض الوضوء إلا اللحم الأحمر والهبر، أما لو أكل الكرش أو اللحم الرأس أو من الكبد أو من الأسنان فلا يقبض. والصواب أنه ينقض جميع، هذا هو الصواب. مثل فيها خلاف أهل العلم الحنابلة وغيرهم، بعضهم ما يرى إلا اللحم الأحمر. الصواب الدليل على ذلك لأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير قال أو لحم الخنزير، ولا يقول أحد لحم الخنزير وكذلك لحم رأسه وبصره من الطاهرة يجوز أكلها. فالصواب أن لحم الإبل هو الذي يقول. أما إذا شرب من بول البعير بول الناقة أو من لبنها أو شرب من مرقها فلا يقبضه. نعم. وأيضا لحم الإبل فيه خلاف، لأن الثلاثة يرون أنه لا يقبضه ويرون أنه منسوخ بحديث ثابت كان أخو العرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مسكت النار. والصواب أن لحم الإبل مسكت في أدلة خاصة، حديث جابر بن ثمرة وحديث البراء توضأ من لحم الإبل ولكن توضأ من لحم الغنم. سئل النبي أنا توضأ من لحم الغنم قال إيش؟ قال أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم. ولهذا قال لرسول الله ليس عندي إشكال وجود الوضوء من لحم الإبل في حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأن لحم الإبل يقبض الوضوء سواء كان غير أنا مطبوخ. أما حديث جابر كان آخر الأغراض النبي صلى الله عليه وسلم مسكة النار هذا خاص بالذي تمسكه النار، ولحم الإبل يقبض الوضوء ولو لم تمسكه النار، هذا خاص بالإبل. نعم. نعم. الإبل سواء في البلد ولا في الصحراء في البراي ولا في غيره لحم الإبل يقبض الوضوء مطلق. نعم. سواء كان في البلد أو في الصحراء، سواء كان يأكل من الصحراء أو يأكل من غيرها أو يأكل طعام أو يأكل البعير يأكل لحم مطلقا. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أليسة عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم أعراب من عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا فقتلوا راعيها وساقوا الإبل فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأوذي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث بكفر أم بذنب؟ قال بكفر. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا قال عن يحيى عن أنس في هذا الحديث غير طلحة. والصواب عندي والله تعالى أعلم يحيى عن سعيد من يسيد مرسل.
نعم. قال عبد الملك يعني هل فعلوا ذنب وقالوا كفر فقال بكفر. المؤلف رحمه الله يرى أن الصواب في هذا السند يعني أنه مرسل ليحيى عن سعيد، ولا يلزم عدم استماع يحيى من أنس فإن يحيى تابعي صغير وأنا طالب حياته إلى زمن الحجاج يمكن سماعه منه. قال يحيى عن سعيد لا يلزم منها يعني عدم سماع يحيى من أنس. نعم. يعني يكون منقطع في قول مؤلف يحيى عن سعيد نعم نعم عندك عن 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 محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم. عندك هكذا؟
عندي حدثنا أحسن الله بك
عزيز بالعالم تكلم عليها عندك؟ المقصود أن المؤلف رحمه الله يقول لا نعلم وحنا قال عن يحيى عن أنس غير طلحة. طلحة رواه طلحة المصرف عن يحيى ابن سعيد. عندي سلع عن يحيى بن سعيد عن أنس
قال عن يحيى بن سعيد عن أنس.
نعم يقول الصواب أنه يحيى عن سعيد بن المسيب فيكون مرسل. يعني الصواب يرسل أنه مرسل يحيى عن سعيد. نعم المؤلف يقول يحيى عن سعيد الرسول أنه مرسل يحيى عن سعيد بن سيد ونتكلم عليه عندك
ما يتكلم ما يحسن تحرفت دمع.
نعم
ما يحسن تحرفت دمع شمت دمع.
نعم نعم يحيى عن سعيد بن سيد عن سعيد بن سيد يعني يقول قصده انه نعم هو مرسل ما هو مرفوع مرسل. نعم نعم مرسل سعيد سعيد المسيب مرسل جيدة يعني وجد انها في اصح المراسيل وجد انها يعني تتبعها منها وجد انها موصولة. احتاج الى مراجعة السند هذا مراجعة خالد السند هذا. لان النسائي رحمه الله يعني من اهل الاختصاص من اهل البحث هذه له عناية رحمه الله. لكن عن كل حال الحديث ثابت الحديث ثابت في مسلم رحمه الله لكن السند هذا السند هذا هو اللي يتكلم فيه النسائي رحمه الله. والحديث الحديث ما فيه اشكال في ثبوته صحيح. اي نعم 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 النبي صلى الله عليه وسلم فعل قصاص جمع بين الحج والقصاص جمع اختص بهم اختص منهم ثمر اعينهم كما فعلوا في الراعي او في الرعاء وقطع ايديهم وارجلهم ايضا حد لانهم قطعوا الطريق قطعوا الطريق قطعوا الطريق حده من حد تقطع يده ورجلهم كذا وتركوا فيما حتى ماتوا لانهم كفروا فلم تحسب ايديهم وارجلهم جمع بين القصاص وبين الحد وبين القتل لأنه لو لم يستوجب القاتل حسم أيديهم وأرجلهم حسمها تحسم كان السارق إذا قطع تحسم بالدهن ما كان في الأول ما كان عندهم أشياء تربط في الدم الآن لما تطور الطب الحديث تحسم بأشياء تمنع الدم فإذا قطع في السارق أو القاطع الطريق إذا قطع في رجله تحسم ويقف الدم ويعيش لكن الذي يصبح ما حسمها منهم أن يقتلهم لأنهم كفروا وارتدوا فالنبي ثمر عيونهم قصاصا كما فعل البخاري وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف حد الحرارة وتركهم ولم يحسنها حتى ماتوا قتل الردة لأنهم ارتدوا نسأل الله العافية. ولهذا قال أنس رحمه الله لا سرقوا وقتلوا وقطعوا الطريق وكفروا بعد الإسلام نسأل الله العافية. جمعوا شرور كثيرة. نعم
الله عليه. باب فرق ما يؤكل لحمه يصيب الثوب. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم ابن حكيم قال حدثنا خالد يعني بن مخلد قال حدثنا علي وهو ابن صالح عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله في بيت المال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرس بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه سافدا فيضعه يعني على ظهره. قال عبد الله فانبعث أشقاها فأخذ الفرس فذهب به ثم أمهله فلما خر ساجدا وضعه على ظهره. فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية فجاءت تسعى فأخذته من ظهره فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش 3 مرات اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط حتى عد 7 من قريش. قال عبد الله فوالذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيتهم صرعى يوم بدر في قليب واحد.
نعم. ورحمة الله الشيخان وعبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه بهذا القصة الذي كان يصلي عند الكعبة وكان قريش ملأ قريش يكون جلوسا عند الكعبة وغالبا يكون أمام الحجر وكانوا في ذلك اليوم نفر جذور وكانوا يسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم يعلموا أنه يصلي فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرس سلى جذور يأخذه بدمه ويمهل محمد حتى إذا سجد يضعه على رقبته وعلى حين لا يضع وجهه فيضع على ظهره. قال عبد الله بعث أشقاها فأخذ الفرس فلما أمهل النبي صلى الله عليه وسلم فلما خر ساجدا وضعه على ظهره. فأخبرت فاطمة وكانت جويرية عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تسعى فأخذته عن ظهره وألقته وأقبلت عليه تسبهم أقبلت على الفرس تسبهم فلما فرغ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال اللهم عليك بقريش 3 مرات وكان يضحكون فيما بينهم حتى يصبح أحدهم من الضحك. فلما فرغ من صلاته وجعل يدعو عليهم جالعهم الضحك خافوا قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك ب3 مرات اللهم عليك بأبي جهل بهشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وعتبة بن معيط. قال عبد الله حتى عد 7 قال عبد الله هو الذي نفسي بيده والذي ينزل عليه الكتاب لقد رأيتهم صرعى يوم بدر في قليل واحد قتلوا هؤلاء الإخوة فقبل ساعة النبي صلى الله عليه وسلم فقتل هؤلاء كفرة وسحبوا في القليل نسأل الله السلامة في العافية. وهذا الحديث استدرج المؤلف أتى به من جهة الفرس وأن الذي يصلي وعليه الفرس فرس البعيد ومن المعلوم أن الفرس يعني أن البعير مثلا طاهر يكون فرسه طاهر لكن هذه الجذور نحر من الذي نحرها نحرهم يشتكون فهي ميتة يكون نجسة وذبيحة مشرك ميتة. فكيف المؤلف الآن يستدل بهذا الحديث على فرط ما يؤكل لحمه باب فرط ما يؤكل لحمه يصيب الثوب؟ هل يؤكل لحمه الآن هل يؤكل لحمه وهي ذبيحة مشرك؟ قد يقال إنه في ذلك الوقت يؤكل لحمه لأن الشريعة ما استقرت ولم تنزل الأحكام لا تستقر في مكة وإنما استقرت في المدينة ونزل تحريم بيته والنبي صلى الله عليه وسلم استمر على في صلاته ولم يقطع صلاته لأن الشريعة ما استقرت والأحكام لم تستقر ولم ينزل عليه تحريم غيثا في ذلك الوقت. فالشجال المؤلف رحمه الله في فرط ما يؤكل لحمه يصيب الثوب يعني قد يقال ان هذا بناء على ان ذبيحة المشرك لم تحرر في ذلك الوقت ويؤكل لان الشريعة ما استقرت ولم ينزل التحريم في ذلك الوقت وإلا من المعلوم أن ذبيحة المشرك ميتة نجسة لكن التشريع عندما نزل في المدينة وهذا في مكة وكذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم استمر في الصلاة ولم يقطع صلاته وهذه نجسة دم، لأن أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما أدعو فيه عليه، وثانيا أن الاستمرار في الصلاة غير البدء مثل ما مرنا في الحديث في أبي داود في قصة الرجلين الأنصاري وصاحبه جلس يحلفان وإقام أحدهما يصلي ثم جاءه سهم وأخذه ونزعه وجاءه سهم ثاني وثالث وجعله الدماء تسيل منه ثم استمر في صلاته ولم يقطع صلاته، لأن الاستمرار في الصلاة غير البدء فيها، ولأن قطع الصلاة لا يفيد في هذه الحالة. المقصود أن يعني إتيان المؤلف رحمه الله في هذا الحديث في هذه الترجمة فيه إشكال، وليس الأمر واضح إلا من جهة أن الأصل أنه يؤكل اللحم لأنه لم ينزل التشريع في ذلك الوقت ولم يحرم البيت، بناء على أن الأصل أنه طاهر ولهذا استمر الذي في صلاته، والدم الذي فيها ليس دما مسفوحا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم. فالمقصود أن هذا ليس بواضح في هذا. نعم ما جذب ترك الترجمة مفتوحة، الحكم مفتوح ليوجد الإشكالات.
باب البزاق، باب البزاق يصيب الثوب. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن مهران يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولا يشن عن يساره أو تحت قدمه، وإلا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلكه.
وهذا أخذ الشيخان في الصحيح يدل على طهرة البزاق كما ترجم المؤلف، وأن البزاق طاهر، ولهذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لسان أن يبزق في ثوبه، ولو كان نجسا لما أجازه أن يبزق في ثوبه. وفي دليل على أن الإنسان إذا صار بزاقا في ثوبه أو في منديل إذا كان في المسجد، فإن كان في الصحراء له أن يبزق عن يساره وليس له أن يبزق عن بين يديه ولا عن يمينه. فجاء في الحديث الآخر إذا صلى أحدكم فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه. جاء في الآخر أن عن يمينه ملكه. فإذا صار الإنسان بزاق فإنه إن كان في المسجد فإنه يبزق في ثوبه أو في منديل ويرد بعضه على بعض، ولهذا قال أو يقول هكذا ويرد بعضه على بعض، وإن كان في الصحراء يعني يقول هكذا يبزق فيه ثم يرد بعضه على بعض. كان الناس هكذا يبزقون قبل أن تجد مناديل، بزق في ثوبه ورد بعضه على بعض صاحب بزق صاحب. وإن كان في الصحراء بزق تحت قدمه أو على يساره له بزق. أما إذا كان في المسجد فلا يبزق في المسجد لا على يساره ولا تحت قدمه، وإنما يبزق في الثوب. وفي الصحراء لا يبزق عن يمينه ولا أمامه، أما أمامه فإن الله قبل وجهه والله فوق العرش، ومن كان فوقه فهو أمامه وفوق العرش هو أمام المصلي، ولا يبزق عن يمينه لأن عن يمينه ملكا، ما بقي إلا يبزق عن اليسار أو تحت قدمه في الصحراء. أما في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه. نعم جاء في الحديث الآخر وهو يصلي أي الصلاة، قال بعضهم حتى في غير الصلاة، حتى في غير الصلاة بعضهم قال إنه عام، لكن جاء في بعض الحديث تقيده في الصلاة إذا قال أحدكم يصلي فإنه ينادي ربه فلا يصلي أمامه ولا عن يمينه. والمطلق يحمل على الحديث، لكن الإحتاط حتى في غير الصلاة خف. نعم والأقرب أنه خف في الصلاة. نعم بلى لا هو الحديث عام، لكن بعضهم حمل على العموم، لكن جاء في الحديث الاخر تقيده اذا قام احدكم يصلي فانما ينجي ربه فلا يبصقن امامه ولا عن يمينه ولكن عن يساره حتى قدمه. والأبطل في الصلاة، لأن هذا الأقرب، الأقرب أنها في الصلاة مو بلاجي ربه، إنما هذا في الصلاة بلاجي ربه، لكن إذا احتار حتى في الصلاة صح. نعم ولا كان في المسجد، لا في المسجد ما ليس له ذلك شرط. نعم
لها عمليات
تطلع كافة
ضرارية.
نعم
امرأة توفيت
نعم
قبل وفاتها بشهر ما يقارب شهر، عملت عملية وطبعت رجلها ثم صار في غيبوبة وتوفيت على ذلك. الشاهد ان بنتها بعد موت امها رأتها في المنام تقول تذكر ساقها انها يعني رد عليها ساقي ظالم من ذلك.
ها رد عليها
الساق
ايه.
فسألت في المستشفى فقال انها
هي موجودة الساعة. إيه قالت لها رجي عليه الساعة.
ذكرت الساعة.
في المنام.
نعم.
قالت رجي عليه الساعة.
نعم.
نعم.
ثم سألوا في المستشفى فوجدوا قالوا لهم الساعة موجودة. فتأكد وجد بدون الساعة موجودة في الثلاجة. يسأل يقول الآن إذا هل الساعة تغسل تغسل وتدفن في مكان القبر أو بجانبها.
ولا بد من دفنها، لكن يحتاج الى تعمل لانها حيوان في دفن لبس ميته في مفسده، قد يقال انها انه مشهوره معها هذا هو الاقرب، وقد يقال انه يكون في مكانها، والاقرب انه يكون في معنى يكون هذا حاجه الحاجه الضروره يجد اللبس الحاجه، مثل ما لبس جابر اباه بعد ست اشهر من السيل لما كان في الوادي، فالأقرب أنه يضع معها هذا الأقرب، على كل حال يأخذ الفتوى فصلا بالأشياء الفتوى، لكن الأقرب عندي أنه يكون معها جزء منها. نعم نعم يكفر فصار السبيل إذا كان ما يستطيع. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب بدء التيمم. أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو ذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاطرتي، فما منعني من التحرك إلا مشان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه، وفيه فوائد عظيمة، أعظمها مشروعية التيمم عند فقد الماء، وأن المسلم إذا فقد الماء فإنه يتيمم بأن يضرب التراب بيديه من فرجته إلى الأصابع ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه على عباده وتيسيره لهم هذه الشريعة السمحة. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. هذا من نعم الله على عباده، أن المسلم إذا فقد الماء فإنه يشم. وهذا من خصائص هذه الأمة كما أخبر النبي في الحديث الصحيح، قال: جعلت في الأرض مسجدا وطهورا. خصائص التي خص بها، خص الله بها هذه الأمة المعصومة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وفي اللفظ الآخر أعطيت خمسا إن أعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت في الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وفيه سمعه طهوره. هذه من النعم العظيمة على عباد الله وعلى هذه الأمة. وفي من الفوائد الإقامة لالتماس ما ضاع مما له ثمن من أموال الجيش والرعية، وأن الإمام اهتم بشؤون رعيته وتفقد حاجاته، وأن المال لا يضاع ولا يسرح، لأن المال أصل الحياة. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم: ولا تسفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقل لهم قولا معروفا. نهى الله عباده أن تسفها أموالهم التي جعل الله قياما للناس تقوم بها الحياة. المال عصب الحياة كما يقال، والمال يستغني به الإنسان عن غيره ويتقوى به على أعدائه ويقضي به حوائجه ويستعين به على أمور دينه ودنياه. ولهذا قال عبد الله بن مبارك روي عن عبد الله بن مبارك الإمام المشهور رحمه الله أنه قال: لولا هذه الدراهم لتمندل بنا الملوك يجعلها مناديب، لأننا نستغني عنهم بهذا المال. لولا الدراهم لتمندل بنا الملوك. فالمال أفضل حتى لا يضع. ولهذا أقام بالجيش الالتماس عقد عائشة فقط تتحلل وضعته وجعلته في حلقها أكثر من ذهب وفي الله تحلل المرأة تتحلل بالذهب والفضة في يديها في أصابعها أسورة في أيديها وفي حلقها وفي أذنيها وفي رجليها خلاخل أيضا. وفي أن المؤمنين الإخوة يتعاونون في قضاء حوائج بعضهم وإعانة بعضهم بعضا. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يلتمسون الأكل ويبحثون عنه. فالمؤمنون الإخوة يتعاونون في قضاء حوائجهم ويعينوا بعضهم بعضا. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا عانى المسلم أخاه في إصلاح سيارته إذا وقفت أو دابته أو مساعة كان له هذا العلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي من الفوائد أيضا جواز معاتبة الرجل بنفسه وإن كانت كبيرة أو ابنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه عاتب ابنته عائشة وجعل يقعرها في خاطرتها ولا تتحرك، لأن النبي يقول: قد نام على فخذها. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على البكر معاتبتها لابنته، فالرجل يعاتب ابنه وابنته الكبيرة ولا يزال يربيه ويعلمه ولو كان كبيرا ولو كان بلغ الرشد. وهي جواز وضع الرجل رأسه على فخذ امرأته أمام محارمها وماضيها وأنه لا حرج. ولهذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذ عائشة ونام، ولا يعتبر هذا من العيب ومن الأمور التي يستحيا منها. يقول جعل يطعن في ضم العين يطعن. أما الطعن الذي هو الضرب بالرماح يطعن ولا يقعد في خاصرتها. وفي قول أسد بن صبيح ما هي بأول بركة تملي على بيوت، فيها أن بعض الناس مبارك جعل الله فيه البركة، مبارك ينفع الناس بتوجيهه وإرشاده أو بشفاعته أو بماله أو ببدنه. ومن ذلك آل أبي بكر فإنهم مباركون. وفي أنه لا حرج أن يقول الإنسان هذه من بركة، يعني من بركة التي جعل الله فيك، إذا كان الشخص مبارك فهذه من بركتك. ما يقول بعض الناس كل فلان كل بركة أو تحصل البركة إذا كان الشخص مبارك في خير ونفع للناس، فيقال هذه من بركة كان التي جعلها الله فيك، والبركة من الله كما جاء في الحديث الآخر أن قال كلوا والبركة من الله، البركة من الله، والله تعالى إذا البعض بعض الأشخاص مباركين. أبو بكر رضي الله عنه مبارك في أول الإسلام وبعده، السلام عليكم خلق كريم، وعائشة مباركة، هذه من البركة التي جعلها فيه بسببها شرع الله الخير. ولهذا قال أسيد الخضير ما هي بأول بركتكم يا على أبي بكر، وفي اللغة الآخر أنه قال جزاك الله خيرا، ما جعل الله لك أمر تكرهين إلا جعل الله لك من فرجا والمسلمين خيرا، أو كما قال انقطع عقدها وكره الناس وتأخر الجيش لكن صار في خير عظيم شرع الله الخير. وفيه من الفوائد أيضا مثل الحديث أن الذي يصلي إذا فقد الماء والتراب فإنه يصلي بغير ماء ولا تراب، وصلاته صحيحة ولا يعيد، لأن في هذه القصة أن الرهط الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم للبحث عن أخت عائشة أدركتهم الصلاة وليس عندهم ماء ولم يشرع التيمم فصلوا بغير تراب ولا ماء، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فدل على أن الإنسان إذا عجز فقد الماء وعجز عن التيمم، يعني كان محبوس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب أو مصلوب على خشبة يصلي بغير ماء ولا تراب وصلاته صحيحة. وفي من الفوائد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله منه، حيث أنه لم يعلم بعقد عائشة أرسل جماعة يبحثون عنه ثم وجدوه تحت البعير، لما أقاموا البعير وجدوه تحت. كذلك الصحابة ما يعلمون الغيب، لو كان أحد من أولياء يعلم الغيب لعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. أفضل الناس والصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء، وقد قال الله تعالى في الكتاب المبين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسبق من بين يديه ومن خلفه رسول. وقال الله تعالى المبين ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولا مستني الشيء. وقال تعالى قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر لأنه كذب لله، فالغيب بخصائص الله. نعم.
باب التيمم في الحضر. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن السنة الأنصاري رضي الله عنه، فقال أبو جهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل ولقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
نعم. هذه القصة ترجمة المؤلف رحمه الله باب التيمم في الحضر، والمكان الذي أقبل فيه الرسول بئر الجمل موضع بوادي العقيق، ولعل ما كان بعيدا ولو كان في الحضر لو كان قريبا أن يستعمل الماء، لأن النصوص التي فيها اشتراط فقد الماء للصيام محكمة، النصوص التي فيها اشتراط فقد الماء للصيام محكمة، كقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلا بد أن يحمل هذا الحديث على ما يوافق النصوص، وإلا لزم من ذلك القول بالتيمم ولو كان الماء عنده إذا عند خوف فوات الجمعة أو فوات الجنازة، كما قال هذا بعض أهل العلم مثل هذا بشكل السائل رحمه الله أنه إذا خاف فوات الجمعة فإنه يتيمم ولو كان موجود الماء موجود عنده، وكذلك إذا كانت عنده جنازة وخاف فواتها يتيمم، لأنه إذا ذهب يتوضأ فاتت الجمعة أو ذهب يتوضأ فاتت الجمعة، لكن هذا قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه لا يجوز أن يتيمم، يتوضأ ولو فاتت الجمعة ويتوضأ ولو فاتت الجماعة، لأن الأصل عدم التيمم إلا إذا فقد الماء، وإذا فلم تجد ماء فتيمم، ولأن الوضوء شرط لصحة الصلاة وهو مقدم على الجمعة والجماعة، الجماعة والجمعة الجماعة واجب والوضوء شرط، الشرط مقدم يتوضأ ولو فاتت الجمعة ولو فاتت الجمعة، هذا هو الصواب، يقول تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولكن يؤخذ من هذا الحديث مشروعية التيمم للوضوء المندوب دون الواجب مع القدرة على الماء إذا كان البئر قريبا ويفوت هذا المندوب بالوضوء، فيشرع للسنة للتمم للوضوء المندوب دون الواجب مع القدرة على الماء إذا كان البئر قريبا ويفوت هذا المندوب، لأن رد السلام على طهارة مستحب وليس بواجب، ورد التيمم رد السلام ولو كان على غير طهارة لا بأس به، كما ثبت في حديث عائشة الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الله على كل أحيانه، والسلام به لا بأس به يرد السلام ولو على غير طهارة، فصدق معنى قصة أبي هريرة أو خرج على جنابه وخلف من النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو عليه جنابه، لكن هذا باب الاستحضار، ولهذا لما سلم هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام حتى اقوى على الجدار، فمسح بوجهه فحكى فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام من باب الاستحضار، والا فان رد السلام على غير طهاره لا حرج ولا باس، فيؤخذ من الحديث مشروعيه التيمم للوضوء المندوب دون الواجب مع القدره على الماء اذا كان البئر قريبه أو الماء قريب ويفوت هذا المندوب بالوضوء، أما إطلاق ترجمة المصنف باب التيمم في الحضر هذا يعني ترجمة مطلقة لكن تقيد بالتيمم في الحضر للمندوب للأمر المندوب دون الواجب إذا كان يفوت هذا الشيء، أما التيمم في الحضر للصلاة فلا يجوز إلا مع فقد الماء، فيتيمم والماء موجود للصلاة أو لتلاوة القرآن لمس المصحف أو للطواف بالبيت ليس له ذلك. نعم
أحسن الله. التيمم في الحضر. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد الماء، قال عمر لا تصلي، فقال عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعدت في التراب فصليت، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال إنما كان يشفيك، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وسلمة سكلا يدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين فقال عمر نولي كما توليت. أخبرني محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن ناجية ابن خفاف عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أجنبت وأنا في الإبل فلم أجد ماء فتمعت في التراب تمعك الدابة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال إنما كان يجزيك من ذلك التيمم.
نعم هذه الترجمة تقدم السابقة كم باب التيمم في الحضر من التيمم في الحضر المؤلف رحمه الله النسائي يكرر التراجم على الاختلاف مثل الحديث والنساء على طريقة البخاري رحمه الله في سفرة التراجم وعلى طريقة مسلم في سياق الأسانيد وطرق الحديث ذر هذا اللي روي عنه سلمة هذا هو ذر بن عبد الله المرهبي ذر بن عبد الله المرهبي ويشتبه مع زر على بعض الناس الأول بالذال ذر بن عبد الله المرهبي والثاني بالزاي وليس في الكتب الستة غيرهما ذر وزر ذر وليس ذر بن عبد الله المرهبي. في هذا الحديث قصة عمار وعمر رضي الله عنهما العبرة العظيمة والآية العظيمة كيف نسي عمر رضي الله عنه هذه الحادثة مع شهرتها. حصل قصة مع عمار وعمر ولم يجدوا معا عمر قال ما أصل حتى أجد الماء وعمار نزع ثيابه تمعك كما تمعك الدابة قياس قاس الجنابة على رأس التيمم على رأس الجنابة الجنابة يعمم الماء في البدن ظن أنه الجنابة التيمم يعمم فراغ فيه إثبات القياس والرد على منكر القياس لأن الصحابة يعرفون القياس ويعملون به الرد على الظاهرية في حجم ويعود الظاهر الذين أنكروا القياس. هذا من آيات الله العظيمة كيف نسي عمر هذه الحادثة مع شهرتها ووقوعها له. وكذلك حصل لابن مسعود عبد الله مثل ما أبي موسى مثل ما حصل لعمر مع عمار. ثم أيضا كيف خطيت الآية على عمر مع جلالة قدره فلم تجدوا ماء فتيمموا نص الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا في المائدة وفي النساء فيه أن العالم الكبير قد يختار يوم من العلم وقد ينسى أمرا واضحا. ويدل على أن الحجة كتاب الله وسنة رسوله ولا يقلد العالم إذا غلط أو أخطأ أو نسي ولو كان كبيرا. فلا عمر مع جلالة قدره نسي الآية فلم تجد ما فتيمم. ولما قال عمار لما سأل رجل عمر قال إني أجد فلم أجد الماء قال عمر لا تصلي أصلي حتى تجد الماء. فذكر عمار قال عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكر إن أنا وأنت في سرية فأجنبت فلم أجد الماء فأما أنت فلم تصلي. عمر قال لا حتى أجد الماء. وأما أنا يعني عمار فتمعست في التراب ينزع ثيابه وتمعست في التراب كما تتمعس الدابة فصليت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه إلى الأرض ثم نسخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة وهو في الصحيحين حديث عمار العمدة على حديث عمار في التيمم وهو أن التيمم ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه خلافا لما قال من أهل العلم أنه يضرب ضربتين إحداهما الوجه والثاني الكفين. وكذلك ما قال من العلم ان النمس يكون الى المرفقين او الى الإبطين حيث عمار محكم واضح صحيح صحيحين تيمم ضربة واحدة للحدث الاكبر والحدث الاكبر ويمسح بهما وجهه ويمسح بهما كفين. لكن لو ضرب ضربتين شاهلة أو ناسيا فلا حرج. يقول ثم نسخ فيهما التخفيف يعني التخفيف الغبار دخل فيهما غبار، لأن ليس المقصود أن ينطق لسان وجهه بالتراب، إنما المقصود الامتثال، إذا كان التراب كثير ونسخ فيه فلا بأس. فيه قول سلمة شك لا يدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكعبين أو إلى الكفين، يعني مسح اليدين. جاء في الحديث الصحيح أنه إلى الكفين وهي اليد إلى اليد إلى البطن، نصف الكف من نصف الكف إلى الذراع إلى الرسل، هذه اليد إذا أطلقت في التيمم وكذلك في السرقة، يعني الاستقطاع عند السرقة من نصف الكف. في الحديث أن من لم يجد الماء فإنه يتيمم بالصلاة ويصلي ولا يؤجر الصلاة، وكان من قبلنا يؤجرون الصلاة إذا لم يجد الماء، وهذا من الأثار التي كانت عليها. أما شريعتنا فيسر الله علينا وخفف، فإذا لم يجد المسلم الماء فإنه يتيمم. في استحباب نفخ التراب إذا كان كثيرا، ولما قال ذكر ذلك لعمار لعمر قال نوليك ما توليت، قال له الاخر كما شئت ان شئت يا امير المؤمنين الا احدث به، فقال لا نوليك ما توليت، يعني نسل اليك هذا الامر ونجعلك واليا على ما تصديت عليه من التبليغ والفتوى. فكان عمر راى أن أصل هذا العلم بلل، وأنه إذا أمر أمير المؤمنين وهو ولي الأمر ألا يحدث فإنه لا يحدث، لأن هذا المسألة وهذا العلم معروف ومشهور ومبلغ. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا يجزيك من ذلك الشمل، يجزيك تسقي أو رب هذا أنا يكفيك. نعم. إذا لم يجد التراب يتيمم بما تصاعد على الأرض، على الصحيح إن وجد التراب يتيمم، وإن لم يجد ما تصاعد على تتيمم صعيدا طيبا، الصعيد وجه الأرض، إذا كانت الأرض جبلية ولم يجد فقل الله التراب، فإن وجد التراب عليه أن يتيمم التراب، هذا هو الصواب، وإن لم يجد تيمم على ما صعد على وجه الأرض. نعم. نعم. نعم يكفي، نعم يكفي الحدث الأصغر والأكبر، إذا كان عليه جنابة يتيمم ضربة واحدة للصلاة ويصلي. لا لا قلنا إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، إذا ما نوى الصلاة نوى خفف الجنابة مثلا تيمم في جامع زوجته مثلا وفي السفر، هذا ما ارتفع ما ارتفع الحد الأكبر، إنما خفف. نعم نعم. الصواب انه تبطل الصلاة، يقطع الصلاة ويتوضا. نعم. اما اذا بحث عن الماء ولم يجد ثم صلى ثم وجد الماء بعد ذلك فتوضا صحيح. لكن العلماء يقولون التيمم اخر الوقت لراجل ماء اولى، اذا كان يرجو ينبغي ان يتاخر ولا يستعجل، فالتيمم آخر الوقت لراجل الماء أو إذا كان يرجو أن يحصل على الماء فيأخر التيمم، فإذا جاء آخر الوقت ولا يجد الماء فيتيمم وصل. نعم.
ناجية.
نعم.
ناجية قال فيه في التقديم مقبول، ناجية ابن خفاف.
نعم مقبول، يعني إذا لم يتابع وقد توب على حديث ثابت يشهد لها الحديث. نعم. نعم الوجه أولا امسحوا بوجوهكم وأيديكم، لأن الله تعالى بدأ بالوجه، جاء في الحديث الآخر وجهه ثم يديه، امسحوا وجهه أولا ثم يديه، ويسمي كما يقول بسم الله وينوي لا من النية، نية ينوي بها رفع الحدث، ينوي بها الصلاة، ثم يسمي يقول بسم الله، ثم يضرب يديه الأرض وفرجك إلى الأصابع، ويمسح بهما يعني بما علق من التراب، التراب الذي يكون له غبار وحرف حرف الزر على التراب، أما الرمل ليس فيه غبار، لكن إذا لم يكن الله أرض ربية فقل الله ما استطعتم، أو أرض جبلية يتيمم، فإن وجد التراب فإنه عليه أن يتيمم بالتراب وهو ما له غبار بتراب الزرع والحرف. نعم، لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه يعني لابد أن يعلق شيء منه باليد. نعم نعم ظاهر الحديث فيه أنه يمسح وجهه ثم شفي بعض الحديث وجهه ثم شفي ثم تفيد الترتيب، والله تعالى بدأ بالوجه قبل أن يمسح بوجوهكم وأيديكم. نعم يسخن يسخن الماء يسخن ويستتر يسخنه ويبحث عن مكان يستتر عن الهواء ويسخن، فإن لم يجد شيئا ما يسخنه والتمس الأسباب ولم يجد خشع على نفسه من الضرب فإنه يسخن كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، تقول الله ما استطعت، فإن عمرو بن العاص رضي الله عنه قلب قلبه وجنب، فقال له النبي صليت بها صلاه الجنوب، فقال له رسول الله ذكرت قول الله ولا تقتلوا انفسكم، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم ان استطاع يتوضا يتوضا، ان كان يعني يستطيع يتوضا ويغسل بعض اطرافه يغسل ما يستطيع، اذا خشى على نفسه المرض او الموت فلا يقدم على ما يضر بصحة ما يكون تضر في هلاكة، لكن إذا استطاع يتوضا يتوضا، إذا استطاع يتوضا غسل أطرافه ثم يكمل. نعم سيأتي الصواب أنه رافع، يأتي كلام عليه في الحديث الآتي إن شاء الله. نعم 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 يحمي ويتوضا ولو خرج الواحد. نعم لأنه مشتغل بالشرط. نعم
باب التيمم في السفر. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمار رضي الله عنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولاة الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقدها من جذع الرفاض فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ما فتغيب عليها أبو بكر فقال حبست الناس وليس معهم ما فأنزل الله عز وجل رخصة التيمم للصعيد قال فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط.
التعريف هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة والنوم، هذا التعريف. عرف رسوله يعني نزل في آخر الليل للاستراحة والنوم. انقطع قطع عائشة من جزع الرخار، الجزع خرز يماني واحد الجزع، والرخار مدينة في اليمن مضيعة شكل رخار في القطاع، فهذا الجزع خرز من هذه المدينة سقط لعائشة رضي الله عنها، فحبس الناس من استغاء عقدها كما سبق لأن أبا بكر تغير عليها يعني غضب عليها لماذا أخرت النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه لما نجس عن التيمم ضرب الناس في أيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينقضوا من التراب شيئا لعلها التراب يشك فيه فمسحوا بوجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآذان. يعني فعلوا هذا بأنفسهم خطأ إجهادا منهم ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إلى الكفين ولأنهم ولم يمروا بالإعادة لأنهم لم يتعمدوا والحكم لم يستقر. يعني وسعوا أيديهم إلى المنافذ يعني بدأ ظهر الكف من هنا بدأ من ظهر الكف إلى الكف وبدأ من بطن الكف إلى الإبط يعني مسع من هنا من ظهر الكف حتى وصل إلى الكف ومن بطن الكف مسح حتى وصل إلى الإبط إجهادنا وهكذا إلى الكف وهكذا إلى الإبط وسع ظاهرها إلى الكف وباطنها إلى الإبط إجهاد منهم ثم علمهم الحكم الشرعي. نعم
الاختلاف في كيفية التيمم. أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه أخبره عن أبيه عن عمار بن ياسر قال رضي الله عنه قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب.
هذا كما سبق فعلوا باجتهادهم ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وعلمهم السنه. نعم.
نوع اخر من التيمم والنفخ في اليدين. اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمه عن ابي مالك وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن ازا عن عبد الرحمن بن ازا رضي الله عنه قال كنا عند عمر رضي الله عنه فأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين ربما نمكث الشهر والشهرين ولا نجد الماء. فقال عمر أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأصلي حتى أجد الماء. فقال عمار بن ياسر ما تذكر يا أمير المؤمنين حيث كنت بمكان كذا وكذا ونحن نرعى الإبل فتعلم أنا أجنبنا؟ قال نعم. أما أنا فتمرقت في التراب فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال إن كان الصعيد لكافيك وضرب بكفيه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه فقال اتقوا الله يا عمار. فقال يا أمير المؤمنين إن شئت لم أذكره. قال لا ولكن نوليك من ذلك ما توليت.
نعم. قل ثم نفخ فيهما النفس إذا كان التراب كثيرا لأن المقصود التعبد الخاصة بالتراب. ورد النفس ورد عدم النفس فلعل هذا أحيانا كان ينفخ وأحيانا لا ينفخ. قل مسح وجهه بعض ذراعيه لعل المراد طرف الساعد مما يلي الكهف. قل عمر فيه عمر لعمار اتق الله يا عمار يدل على انه لا يزال ناسي ما تذكر الحادثه ولا القصه. ذكر عمار لكن ما تذكر قال يا عمار ما تذكر اجنبنا ونتمرر وانت ما صليت واجينا النبي صلى الله عليه وسلم بل فلم يقل قال اتق الله يا عمار يعني يا عمار يعني تاكد من الامر. فقال يا عمار ان شئت لم اذكر ان شئت ما حدثت الناس في هذا. هذا فيه دليل على أن طاعة ولي الأمر فيها إذا قال منع ولي الأمر من شيء يمتنع. قال لا تحدث أو لا تذكر أو لا لأن الحجة قائمة بغيره. فإذا فتت واحد فغيره يبدل. قل لأن أصل هذه القصة يعني عمر أراد أنها بلغت هذه القصة وبلغت الناس وسمعوها منه ومن غيره فزال يعني خوف الكتمان. ولهذا قال إن شئت لم أذكر إن شئت يعني ما حدث لنا في هذا. قال لا ولكن نوليك ما توليت نوليك من ذلك ما توليت يعني أنت مسؤول عن هذا الشيء أنت المسؤول عن هذا الشيء هذا ما تذكر نوليك ما توليت. وكان عمر لا يزال في نسيانه ما تذكر وخافت عليه الآية أو من هذا خفايا الآية فلم تجدوا ماء فتنظفوا الآن صلى الله عليه وسلم. نعم. صوت صحيح إذا كان بحث عن الماء ولم يجد صوت ما يعيد لا إلا إذا كان فرط كان مهمل الماء موجود عنده ولم يبحث عن الماء هذا مهمل. نعم.
نوع آخر من التيمم. أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن الله عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التيمم فلم يدري ما يقول، فقال عمار أتذكر حيث كنا في سرية فأجنبت فتمعت في التراب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هذا هكذا، وضرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة.
نعم. فذر هذا هو ذر بن عبد الله المرهبي ثقة عابر. وكن عمار تمعس هذا قياس من عمار قياس للتيمم عن الجنابة على الغسل من الجنابة، خاص التيمم عن الجنابة على الغسل من الجنابة، يعني كما أن الغسل من الجنابة يعمم البدن قاس عمار التيمم يعمم بدنه بالتراب، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم عن الجنابة وعن الحدث الأخر واحد، فرضه واحد يفرض بها كفيه يمسح بهما وجهه وكفيه. نعم. ما في دلال عن ذلك. إيه. ما في دلال عمار. إيه. تروح على إيه. كذا. كذا. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يخبر عن الحادثة وبين لهم النبي. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال نفسي. إيه. كيف نعم. نعم. إذا وجد التراب نعم. فامسحوا وجوهكم منه. منه يعني. لا كلمة منه تبعيضية يعني يعمل حسين إذا وجد تراب نعم وإذا لم يجد فقال الله ما استطاع. نعم. نعم. هذا في تفصيل مسكوت عنه ظاهره من صنعه وصعب يديه يعني حصل السيارة لكن زال ضرب يديه ومسح يديه ومسح وجهه أدم عليه لكن زال. نعم. يبين هذا الكفية يبين كفية كفية الضرب يعني. نعم.
سلم عليك
بدل ما ضرب الأرض ضرب على الأرض فيبين الكفية. نعم. وهي ها ايه ايه ضرب يديه ايه جلس تسيح لهم بالاخرى. نعم. 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 عندك هالزيادة هذه
موجودة
اقرأها
بوب عليها.
نعم.
نوع آخر من التيمم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن الحكم سمعت ذرا يحدث عن ابن أبزى عن أبيه قال وقد سمعه الحكم من ابن عبد الرحمن قال أجنب رجل فأتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء قال لا تصلي قال له عمار أما تذكر أنا كنا في سرية فأجنبنا فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فإني تمعت فصليت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك وضرب شعبة بشفه ضربة ونفخ فيها ثم دلك إحداهما بالأخرى ثم مسح بهما وجهه فقال عمر شيئا لا أدري ما هو فقال إن شئت لا حدثته وذكر شيئا في هذا الإسناد عن أبي مالك وزاد سلمة وزاد سلمة قال بل
لا شئت لا حدثتم أو لا حدثنا
قال حرم إن شئت لا حدثتم وزاد سلمة قال بل نولي بل نوليك من ذلك ما توليت
هذا ذكر في الحاشية وكما سبق ولعله كان ذلك دليل على التخفيف مثل النفس يعني تخفيف الاضطراب نعم
نوع آخر أخبرنا عبد الله بن محمد بن سليم
ثم إيه ثم يعني بعد ما بعد الضرب ما ضرب ثم بس ثم بس هذا الوجه ما في ما تعرض للترتيب بين الوجه والكفين لكن في حديث آخر لكن ثم هنا في بعد الضرب ضرب ثم نعم إذا كان يعني كان هي تخفيف فيه غبار نعم
نوع آخر أخبرنا عبد الله بن محمد بن سمين قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة عن جرد عن ابن عبد الرحمن بن أبي عن أبيه أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال إني أذنبت فلم أجد الماء فقال عمر لا تصلي فقال عماهم أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعت في التراب ثم صليت فلما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تابعونها في الشريط التالي.
واغتسلي وانتشفي فامر بالغسل واهلي بالحج فاحرمت الحج واغتسلت لهلالها بالحج وانتشفت يعني انتشفت بدون يديها يعني بيديها وشربت شعرها يعني قبضت بيديها وعادت بدون يقطع الشعر ثم أحرمت الحج وفعلت ما يقبل الحج ثم طافت وسعت وقصرت لما حلت لما طهرت وصارت قاعدة ثم بعد ذلك ما طردت نفسها طردت النبي أن يعذرها عورة مستقلة كما حصل لصاحباتها فأمر أخا عبد الرحمن أن يعذرها من التبعيد وفيه دليل على أن الحائض تغتسل وفي ذلك النفساء تغتسل لإهلالها بالحج أو بالعمرة وتفعل جميع مناسك مع الإطهار في البيت نعم
أحسن الله عليك باب ما تفعل النفساء عند الإحرام أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسأل رضي الله عنه فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع فقال اغتسلي واستثمري ثم أهلي
نعم هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه وفي دليل على أن النفس إذا نفست فإنها تغتسل كالحائض للإحرام وتحرم بالحج، تستصفر بثوب يعني تتلجم وتتحفظ، تدع حفائض وتغتسل للإحرام وتفعل ما يفعل الحاج. وهذا من رحمة الله تعالى عباد أن قدر أن أسماء ترد، وقدر الحيض أيضا على عائشة، سيكون في فعلهن ما أمر بهن اليهود تشريع للأمة. فالحائض تغتسل ولو كانت حائض وتحرم بالحج، والنفساء تتحفظ وتتنجم أيضا وتحرم بالحج، وكل منها تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت. متى ما طهرت تطوف بالبيت، لو بعد الحج يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. نعم. الأولى الأولى أن تذهب، وكان في الأول ما يمكن، لكن الآن جهة المواصلات، لما صرت مواصلات الآن وجدت مواصلات وجدت هذه الأشياء يضطر صلاح، لكن ترجع ترجع إذا طهرت في الحال. نعم. وزوجها رمي منها يرسل منها. نعم.
أحسن الله عليك. باب دم الحيض يصيب الثوب. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال حكيه بضلع أو اغسليه بماء واغسليه بماء وسد.
نعم. وهذا فيه دليل على أن دم الحيض نجس، وأنه لا بد من غسله، وحكيه بضلع يعني بشيء ضلع الأصل يشبه أصله ضلع الحيوان، واحد الأضلاع ضلع الحيوان، وهو تحكه بشيء يعود أو بأطراف أصابعها كما في الحديث الآخر، تحكه حتى تزيل ما تجمد، ثم تغسله بالماء. وقل اغسله بماء والسدر، هذا السدر والأسنان ومثله كان من باب النظافة، كان السدر والأسنان، الآن وجد الصابون ينبع عنه الصابون، هذا من باب النظافة، وإلا في الماء ساحل يجل التفار على الماء في بعض الحديث، ولو صير الماء والسدر من باب النظافة، وإلا في الماء يكفي. والحديث دل على نجاسة دم الحيض، دل به على نجاسة الدم مطلقة، مع قول الله تعالى أو دما مسفوحا، وحكى بعضهم الإجماع على نجاسة الدم، فقال هذا النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. ويدل على دم الحيض وكذلك ما يخرج من أحد السبيلين وقبل الوضوء لا يعفى عن غسيله، بخلاف الدم اليسير من غير السبيلين كدم يسير يأخذ من الأنف فإنه يعفى عن يسيره وما أشبه ذلك، أما الدم الذي يأخذ من أحد السبيلين فلا يعفى عن يسيره. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وكانت تكون في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال حكيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه وصلي فيه.
نعم. وهذا فيه دليل على أن دم الحيض نجس، وأنه يغسل المكان الذي يغسله الثوب، ولا يغسل الثوب كله كما يفعل بعض النساء المشركات خاصل الثوب كله، لا يوصل مكان نجاسة الدم. قل حكيه يعني حكه حتى يزول ما كان متجمدا، ثم قرصيه بالماء يعني تدركه بأطراف أصابعها، ثم ضحيه وصلي فيه. وليس في هنا غسل بماء وسدر، فدل على أن المراد منها المبالغة في التنظيف في التنظيف والتطهير إذا غسل غسل بالصابون هذا باب زيادة المبالغة، هو إلا فما كان يعني تحك الدم ثم تدركه بأطراف أصابعها صب عليه الماء وتصلي فيه. نعم، ولا حاجة إلى تصلي في ثوب آخر أو تغسل الثوب كله، النجاسة إنما هي طرف المكان نجاسة فقط. نعم.
أحسن الله إليك. باب المني يصيب الثوب. أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديد عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يرى فيه أذى.
نعم. معاوية بن حديد هذا صحابي صغير، حديد في الحياة المهملة صغر، قد اشتبه على بعض الناس الصحابي الآخر رافع بن حديد، رافع بن حديد، وهذا معاوية بن حديد صغر في الحياة المهملة، رافع بن حديد بالخاء في المعجلة مكبر. وفي هذا الحديث أن دليل على أن المني طاهر لأنه أصل خلقة الإنسان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه لما سئل قال نعم إذا لم يرَ في أذى، يعني من نجاسة أو قدر غير المني، إذا لم يكن في أذى يعني نجاسة أو قدر غير المني. أما المني فهو طاهر لأنه أصل الإنسان، أصل خلقة الإنسان ومن. لكن يستحب غسل المني باب النظافة، غسل الراتب وصرف اليابس كما في الحديث الأخرى عن عائشة كانت تغسل المني بثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي يخرج إلى الصلاة قالت وإني أرى أثر بقع الماء في ثوبه، والحديث الآخر كنت أتركه لابسا بثوبه صلى الله عليه وسلم. فالمني طاهر لكن يسحب غسل رطبه وصار ثيابه باب النظافة، فغسل رطبه باب النظافة وإلا فهو طاهر، خصوصا إذا كان استنجى قبل ذلك وطاح لنا أصل حقة الإنسان. نعم. بخلاف المذي والبول والودي هذا نجس، البول نجس يوصل طرف الذكر، والمذي نجس يوصل الذكر والأنثيين ولكن نجسه مخففة، أما المذي فوطاح. نعم.
أحسن الله إليك. باب غسل المني من الثوب. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه.
نعم. وهذا غسل باب النظافة وإلا فما يطاهر، يسحب غسل رطبه وطرق اليابس، طرق اليابس. نعم.
باب حرش المني من الثوب. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن أبي مجلز عن الحارث بن نوفل عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أبرك الجنابة وقالت مرة أخرى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. كما سبق يدل على أن اليابس يفرش والرطب يغسل باب النظافة، لا لأنه نجس لكن باب النظافة. نعم.
أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني عن إبراهيم عن هماد بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أراه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحكه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أفرك الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن كامل المروزي قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحثه عنه. باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه.
نعم، هذا الحديث فيها بيان الدليل على أن غير الصبي الذي لم يأكل الطعام أنه يفتح رجل المرح من دون غسل، يعني غسل بدون مرح بدون فرش، يصب الماء فقط صبا عليه، هذا إذا كان لم يأكل الطعام، وإنما يكتفي باللبن سواء كان من أمها أو من الحليب المعلب. أما إذا أعطي طعاما فإنه لا بد من غسله، إذا أكل الطعام لا بد من غسله فرش. وكذلك الجارية الأنثى لا بد من غسله ولو كانت لا تأكل الطعام. هذا حصل بالغلام. اختلف العلماء في الحكمة التفريق بين الأنثى أو الذكر، فإن الأنثى لا بد من غسله والذكر يكتفى بالنضح. فقيل لأن قول الصبي يكون في مكان واحد ينتشر، بول الصبي ينتشر، وأما بول الجارية يكون في مكان واحد، فرخص في النوح المشقة. وقيل لأن الصبي يحمله الناس ويحبون أكثر من الجارية، وقيل لأن الجارية بولها ينزل إلى الدبر، وقيل غيره، فالله أعلم. ويحتمل كل مجموعة هذه الأمور. المقصود أن علينا أن نمتثل ونقول سمعنا وأطعنا، إن علم الحكمة فهي نور على الله، وإن لم نعلم فنحن نسلم لأمر الله ونعلم أن الشارع حكيم. فالصبي يكتفى بالنضح والجارية لا بد من غسله، هذا إذا لم يأكل الطعام. أما إذا أكل الطعام فحكم واحد. نعم.
باب بول الجارية. أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال قال النبي صلى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام.
نعم، كما سبق أن الجارية لا بد من غسلها. محل بن خليفة هذا ثقة لا بأس به. نعم. نعم، نرش صب صب الماء على مكان فقط ويحركه، والغسل يعني فقط. نعم.
أحسن الله إليك. باب بول ما يؤكل لحمه. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن أناسا أو رجالا من عقل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا بالإسلام فقالوا يا رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلما طحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واشتاقوا الزوج فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم ثم تركوا في الحرة على حالهم حتى ماتوا.
نعم. وهذا الحديث رواه الشيخان فيه لأن هؤلاء الأناس من عُفل قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا بالإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالإسلام نطقوا بالشهادتين وقال رسول الله إن أهل ضرر يعني في البادية أسنى في البادية في الصحراء أهل ضرر غنم والإبل ولم يكن أهل ريب ما تعودنا نسكن في البلد واستضخموا المدينة متعودين على الهواء الطلق فلما دخلوا المدينة أصابهم الروائح فمرضوا حصل لهم مرض استضخموا المدينة فأمر لهم النبي يكون بزوج والزوج هي من الثلاثة فأكثر من الإبل يأخذ خارج البلد ويشرب من ألبانها وأبوالها حتى يصحوا لأن هذه الزوج تأكل من الحشائش من البر فخرجوا من البلد و شربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا وزال ما بهم من المرض والوخم كفروا بعد إسلامهم والعياذ بالله وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآخر قتلوا الرعاة وسرقوا الإبل ساقوا الزوج فهؤلاء جمعوا شرا كثيرا كفروا بعد إسلامهم وقتلوا وسرقوا وقطعوا الطريق أيضا فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم بعث الطلب في اثارهم بعث خلصان في تطلبونهم فاتوا بهم فاللفظ الاخر انهم اتوا بهم قبل ان يشتد النهار فالنبي صلى الله عليه وسلم سمر اعينهم قصاصا لانهم فعلوا بالذات بالرعاه او بالراعي سمروا اعين الراعي فاقتص منهم النبي صلى الله عليه وسلم وامر به فسمرت اعينهم ونئت من الحديد ويحمى بالنار ويوضع عليه قصاصا كما فعلوا لانهم سمروا اعين الراعي وقتلوا واشركوا الابل وكفروا بعد الاسلام فالنبي امر بهم فسمرت اعينهم وقطعت ايديهم وارجلهم من خلاف كما فعلوا وتركوا في الحره على حالهم في الصحراء حتى ماتوا وفي اللفظ الاخر انهم يشتمون السرى في السنتهم فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل قصاصا اولا سمر اعينهم ثم سمروا اعين الرواة وقطع ايديهم وزورهم من خلاف لانهم من قطاع الطريق وسرقوا الابل ثم تركهم في اللفظ الاخر ولم يحكمهم يعني قطع وكل واحد يده اليمنى ورده اليسرى ولم يحسبهم يعني استمر الدم ينزف حتى مات لكن السارق اذا تعتذر تحسن حتى يقف الدم حتى لا يموت اما هؤلاء مقصود قتله لانهم مرتدون وقطع طريق وسمروا وتركوا حتى ماتوا ولم تحسب ايديهم واوجلهم وتركوا في الحر في الصحراء حتى ماتوا نسأل الله السلامة والعافية قال عن السنة هؤلاء سرقوا وقتلوا وقطعوا الطريق كفروا وسرقوا وقتلوا نسأل الله السلامة والعافية والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل فدل على أن البول صح ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أفواهه فقالوا اغسلوا أفواهكم لأن الإبل نجسة في دليل على طهارة بول ما يؤكل اللحم كما هو صح قول العلماء خلافا للشافعي والجماعة القائلين بأن أبوال الإبل نجسة قال الأبوال نجسة واستدلوا بعموم الاحاديث التي فيها النهي عن البول، البول قال هذا عام، والصواب ان هذا المراد بول الادمي وبول ما لا ياكل لحمه، اما بول ما ياكل لحمه فهو طاهر، بوله وراسه وفرسه وبريه، بول ما ياكل لحمه وراسه وبريه طاهر، ولهذا امرهم ان يشربوا من ابوالها، ولو كانت نجسه لقد اغسلوا اصحابها فانها نجسه، ثم ايضا يامرهم بشربها وهي نجسه، وحجه واضحه في طهاره بول ما ياكل لحمه. ولهذا بوب المؤلف قال باب بول ما ياكل لحمه، ولم يجزم ولم يقل باب طهاره بول ما ياكل لحمه، لان الخلاف قول في المساله يجب الخلاف، فقال باب بول ما ياكل لحمه يعني ما حكم، هل هو طاهر او نجس، ترك الحكم للقارئ ليثبط الحكم، والحكم انه طاهر. والتقدير باب طهاره بول ما ياكل لحمه، لكن حدث الحكم من اجل الخلاف. نعم ايشو لا بوله والبانها ما يقول يقول طهرا للحم اللحم، اما اذا شرب ورقا او لبنا او بولا فلا حرج. وهذا موجود الان حتى الان صدق في بعض المدن وجاور الرياض، وجدنا بعض الشيوخ الكبار يشرب لو عارف يشرب من بول الابل قريب في هذه السنه، فالمقصود ان بول الابوال ويرى ان فيها صحه وان فيها فائده، فالابوال بول الابل في فائده ولا شك ان في فائده، لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بهذا واستفادوا وصحوا. نعم كذلك الروح طاهر جميع فضلات، نعم تأتي ترجمة له، فالفرس طاهر، فرس ما يؤكل لحمه وبريه، فضلاته جميع طاهر، بري ما يؤكل لحمه وفرسه وبوله طاهر، وشرب اللبن وشرب بول الإبل وألبانها ما يقبل الوضوء، وكذلك مرق إنما ينقض اللحم لأكل ما يسمى لحما، بعض العلماء يرى أنها أيضا ما ينقض الوضوء إلا اللحم الأحمر والهبر، أما لو أكل من الكرش أو من لحم الرأس أو من الكبد أو من الأسنان فلا ينقض، والصواب أنه ينقض جميع، هذا هو الصواب. مثل فيها خلاف بين أهل العلم الحنابلة وغيرهم، بعضهم ما يرى إلا اللحم الأحمر، الصواب الدنيا أجزائها، لأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير قال أو لحم الخنزير، ولا يقول أحد لحم الخنزير وكذلك لحم رأسه وبصره من الطاهرة يجوز أكلها. فالصواب أن لحم الإبل هو الذي يقول، أما إذا شرب من بول البعير بول الناقة أو من لبنها أو شرب من مرقها فلا فلا يقبله. نعم وأيضا لحم الإبل فيه خلاف، لأن الثلاثة يرون أنه لا يقبله ويرون أنه منسوخ في حديث جابر كان أخر العرين من رسول الله يقصد عدم الوضوء من مسك النار، والصواب أنه أن لحم الإبل مستثنى في أدلة خاصة، حديث جابر من سمر وحديث البراء توضا من لحم الابل ولا توضا من لحم الغنم، سئل النبي انا توضا من لحم الغنم قال ايش، قال انا توضا من لحم الابل قال نعم، ولهذا قال لرسول الله ليس عندي اشكال وجوب الوضوء من لحم الابل في حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ولان لحم الابل يقبض الوضوء سواء كان شيئا او مطبوخا، اما حديث جابر كان اخر الاغراض النبي صلى الله عليه وسلم من مسه النار هذا خاص بالذي تمسك النار، ولحم الإبل يقضي الوضوء ولو لم تمسك النار، هذا خاص بالإبل. نعم لا عاد الإبل سواء في البلد ولا في الصحراء في البراي ولا في غيره، لحم الإبل يقضي الوضوء مطلقا، نعم سواء كان في البلد أو في الصحراء سواء كان يأكل من الصحراء أو يأكل من غيرها أو يأكل طعام أو يأكل البعير يأكل غلوله مطلقا. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أليسة عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قد قدم أعراب من عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا فقتلوا راعيها وساقوا الإبل فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأوفي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث بكفر أم بذنب؟ قال بكفر. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا قال عن يحيى عن أنس في هذا الحديث غير طلحة. والصواب عندي والله تعالى أعلم يحيى عن سعيد بن مسيب مرسل.
نعم. قال عبد الملك يعني هل فعل ذنب أو فعل كفر؟ فقال بكفر. المؤلف رحمه الله يرى أن الصواب في هذا السند يعني أنه مرسل ليحيى عن سعيد ولا يلزم من عدم استماع يحيى من أنس فإن يحيى تابعي صغير وأنس طالت حياته إلى زمن الحجاج يمكن سماعه منه. قال يحيى عن سعيد لا يلزم منها يعني عدم استماع يحيى من أنس. نعم يعني يكون منقطع قد مؤلف يحيى عن سعيد نعم نعم عندك معنى عند العنى محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عندك هكذا؟
عندي حدثنا أحسن الله إليك
عزيز بالعالة عنه تكلم عليه عندك؟ المقصود أن المؤلف رحمه الله يقول لا نعلم وحنا قال عن يحيى عن أنس غير طلحة طلحة رواه طلحة المصرف عن يحيى بن سعيد عندي سلع عن يحيى بن سعيد عن أنس
قال عن يحيى بن سعيد عن أنس
نعم يقول الصواب أنه يحيى عن سعيد بن مسيب فيكون مرسل يعني الصواب يقول أنه مرسل يحيى عن سعيد نعم المؤلف يقول يحيى عن سعيد يقول الصواب انه مرسل يحيى عن سعيد بن سيد ما تكلم عليه عن ذلك
ما يحتمل تحرفت بن نعم
يحيى عن سعيد بن سيد يعني يقول قصده انه نعم هو مرسل ما هو مرفوع مرسل نعم نعم مرسل سعيد المسيب مرسل جيدة يعني وجد انها في اصح المراسيل وجد انها يعني تتبعها لنا وجد انها موصولة يحتاج الى مراجعة السند هذا راجع خالد السند هذا لان النسائي رحمه الله يعني من اهل اختصاص من الجرح سبيل له عناية رحمه الله. لكن عادة الحديث ثابت في مسلم رحمه الله، لكن السند هذا هو اللي يتكلم فيه النسائي رحمه الله. الحديث ما فيه إشكال في ثبوته صحيح. نعم النبي صلى الله عليه وسلم فعل قصاص، جمع بين الحج والقصاص، جمع اختص بهم اختص منهم ثمر اعينهم كما فعلوا في الراعي او في الرعاة، وقطع ايديهم وارجلهم ايضا حج لانهم قطعوا الطريق، قطعوا الطريق حده من حد تقطع له الجنسيه، وتركوا فيما حتى ماتوا لانهم كفروا ولم تحسب ايديهم وارجلهم. جمع بين القصاص وبين الحد وبين القتل، لأنه لو لم يستوجب القتل لحسم أيديهم وأرجلهم، حسمها تحسم السارق إذا قطع تحسم بالدهن، ما كان في الأول ما كان عندهم أشياء تركف الدم، لأن لما تطور الطب الحديث تحسم بأشياء تمنع الدم، طيب قطع يد السارق أو يد القاطع الطريق إلى قطع فيه رجل وتحسم ويقف الدم ويعيش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حسمها، أراد منهم أن يقتلهم لأنهم كفروا وارتدوا، فالنبي ثمر أعينهم قصاصا كما فعل البخاري، وقطع أيديهم وأرجلهم خلاف حد الحرارة، وتركهم ولم يحسنها حتى ماتوا قتل الردة لأنهم ارتدوا، نسأل الله العافية. ولهذا قال أنس رحمه الله: لا سرقوا وقتلوا وقطعوا الطريق وكفروا بعد الإسلام، صلى الله عليه وسلم. جمع شرور كثيرة. نعم
صلى الله عليه. باب فرق ما يؤكل لحمه يصيب الثوب. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم ابن حكيم قال حدثنا خالد يعني بن مخلد قال حدثنا علي وهو ابن صالح عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله في بيت المال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا، فقال بعضهم: أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه سافدا، فيضعه يعني على ظهره؟ قال عبد الله: فانبعث أشقاها فأخذ الفرث فذهد به ثم أمهله، فلما خر ساجدا وضعه على ظهره. فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية فجاءت تسعى فأخذته من ظهره، فلما فرغ من صلاته قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط حتى عد 7 من قريش. قال عبد الله: فوالذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيتهم صرعى يوم بدر في قبيل واحد.
نعم. وهذا حديث رواه الشيخان وعبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا قصة أن النبي كان يصلي عند الكعبة، وكان قريش ملأ قريش يكون جلوس عند الكعبة، وغالبا يكون أمام الحجر، وكان في ذلك اليوم نشر جزور، وكانوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يصلي، فقال بعضهم: أيكم يأخذ هذا الفرس سلى جزور يأخذه بدمه ويمهل محمد حتى إذا سجد يضعه على رقبته وعلى حين يضع وجهه فيضعه على ظهره. قال عبد الله: بعث أشقاها فأخذ الفرض، فلما أمهل النبي صلى الله عليه وسلم فلما خر ساجدا وضعه على ظهره. فأخبرت فاطمة وكان الجويرية عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تسعى فأخذته عن ظهره وألقته، فأقبلت عليه تسبهم فلما فرغ من صلاته النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات وكان يضحكون فيما بينهم حتى يكاد يصبح لهم من الضحك. فلما فرغ من صلاته وجعل يدعو عليهم زالعهم الضحك خافوا قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بثلاث مرات اللهم عليك بأبي جهل لهشام وثبت بن ربيعة وأسد بن ربيعة وأسد بن معاذ قال عبد الله حتى عد الشرفة قال عبد الله هو الذي نفسي بيده والذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيتهم صرعى يوم بدر في قليل واحد قتلوا هؤلاء الإخوة فقبلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقتل هؤلاء كفرة وسحبوا في القليل نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث استدرج المؤلف أتى به من جهة الفرج والنبي يصلي وعليه الفرج فرس البعيد. ومن المعلوم أن الفرس يعني أن البعير مثلا طاهر يكون فرسه طاهر لكن هذا الجذور نحر من الذي نحرها نحرهم يشركون فهي ميتة يكون نجسة وذبيحة مشرك ميتة. فكيف المؤلف الآن يستدل بهذا الحديث على فرط ما يؤكل لحمه باب فرط ما يؤكل لحمه يصيب الثوب؟ هل يؤكل لحمه الآن؟ هل يؤكل لحمه وهي ذبيحة مشرك؟ قد يقال إن في ذلك الوقت يؤكل لحمه لأن الشريعة ما استقرت ولم تنزل الأحكام الأحكام لم تستقر في مكة وإنما استقرت في المدينة ونزل تحريم بيته والنبي صلى الله عليه وسلم استمر على في صلاته ولم يقطع صلاته لأن الشريعة ما استقرت والأحكام لم تستقر ولم ينزل عليه تحريم بيته في ذلك الوقت. فاستدل المؤلف رحمه الله بفرط ما يؤكل لحمه يصيب الثوب يعني قد يقال إن هذا بناء على أن ذبيحة المشرك لم تحرر في ذلك الوقت ويؤكل لأن الشريعة ما استقرت ولم ينزل التحريم في ذلك الوقت وإلا من المعلوم أن ذبيحة المشرك ميتة نجسة لكن التشريع عندما نزل في المدينة وهذا في مكة. وكذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم استمر في الصلاة ولم يقطع صلاته وهذه نجسة جب لأن أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم ما أدى أوصي عليه وثانيا أن الاستمرار في الصلاة غير البدء مثل ما مرنا في الحديث في أبي داود في قصة الرجلين الأنصاري وصاحبه جلسا يحلسان وإقام أحدهما يصلي ثم جاءه سهم وأخذه ونزعه وجاءه السهم الثاني والثالث وجعل الدماء تسيل منه وهو مستمر في صلاته ولم يقطع صلاته لأن الاستمرار في الصلاة غير البدء فيها ولأن قطع الصلاة لا يفيده في هذه الحالة. المقصود أن يعني إتيان المؤلف رحمه الله في هذا الحديث في هذه الترجمة ما فيه إشكال وليس الأمر واضح إلا من جهة أن الأصل أنه يؤكل لحمه لأنه لم ينزل التشريع في ذلك الوقت ولم يحرم البيت بناء على أن الأصل أنه طاهر ولهذا استمر النبي في صلاته والدم الذي فيها ليس دما مسفوحا والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم. المقصود أن هذا ليس بواضح في هذا. نعم ما جذب ترك الترجمة مفتوحة الحكم مفتوح ليوجد الإشكالات. نعم
أحسن الله إليك. باب البزاق يصيب الثوب. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن مهران يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولا يشن عن يساره أو تحت قدمه وإلا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلكه.
وهذا أخذ الشيخان في الصحيح يدل على طهرة البزاق كما صدر المؤلف كون البزاق طاهر، ولهذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لسان أن يبزق في ثوبه، ولو كان نجسا لما أجاز أن يبزق في ثوبه. وفي دليل على أن الإنسان إذا صار بزاقا في ثوبه أو في منديل إذا كان في المسجد، فإن كان في الصحراء له أن يبزق عن الثاني وليس له أن يبزق عن بين يديه ولا عن يمينه. فجاء في الحديث الآخر إذا صلى أحدكم فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، جاء في الآخر أن عن يمينه ملكا. فإذا صار الإنسان بزاق فإنه إن كان في المسجد فإنه يبزق في ثوبه أو في منديل ويرد بعضه على بعض، ولهذا قال أو يقول هكذا ويرد بعضه على بعض، وإن كان في الصحراء يعني يقول هكذا يبزق فيه ثم يرد بعضه على بعض. كان الناس هكذا يبزقون قبل أن تجد مناديل، بزق في ثوبه ورد بعضه على بعض طاهر بزق طاهر. وإن كان فيه في الصحراء بزق تحت قدمه أو عن يساره له بزق. أما إذا كان في المسجد فلا يبزق لا في المسجد لا عن يساره ولا تحت قدمه، وإنما يبزق في الثوب. وفي الصحراء لا يبزق عن يمينه ولا أمامه، أما أمامه فإن الله قبل وجهه والله فوق العرش، ومن كان فوقه فهو أمامه، وفوق العرش فهو أمام المخلف. ولا يبزق عن يمينه لأن عن يمينه ملكا، ما بقي إلا يبزق عن اليسار أو تحت قدمه في الصحراء. أما في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه. نعم يعني نعم جاء في الحديث الآخر وهو يصلي أي في الصلاة، قال بعضهم حتى في غير الصلاة، حتى في غير الصلاة بعضهم قال إنه عام، لكن جاء في بعض الحديث تقيده في الصلاة إذا قال أحد يصلي فإنه ينادي ربه فلا يصلي أمامه ولا عن يمينه. والمطلق يحمل على الحديث، لكن يحتاط حتى في غير الصلاة خف. نعم والأقرب أنه خف في الصلاة أبو. لا بلى لا هو الحديث عام، لكن بعضهم حمل على العموم، لكن جاء في الحديث الاخر تقييده اذا قام احدكم يصلي فانما ينجي ربه فلا يبصقن امامه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه. والمطلق يحمل على العموم، هذا الاقرب، الاقرب انه في الصلاه مو بينجي ربه، انما هذا في الصلاه ينجي ربه، لكن اذا احتار حتى في الصلاه صح. نعم ولو كان في المسجد لا في المسجد ما ليس له ذلك سم. نعم
امرأة توفيت قبل وفاتها بشهر ما يقارب شهر، عملت عملية وقطعت رجلها ثم صارت بغيبوبة وتوفيت بعد ذلك. شاهد ان بنتها بعد موت امها راتها في المنام تقول تذكر ساقها انها يعني رد عليها ساقي غير النداء
رد عليها
الساق
إيه؟
فسالت في المستشفى فقال انها هي موجوده
الساق إيه؟ قالت لها رد عليه الساق
ذكرت
الساق في المنام
إيه؟
قالت رد عليه الساق
إيه؟
نعم
ثم سالوا في المستشفى فوجدوا قالوا لهم الساق موجود فتاكد وجدوا بدون الساق موجودة في الثلاجة. يقول الآن هل الساق تدفن تغسل وتدفن في نفس القبر أو بجانبها؟
ولا بد من دفنها، لكن يحتاج إلى تأمل لأنها حيوان في دفن نبش ميتة في مفسدة، قد قال إنها إنه مبشورة معها على هو والأقرب، وقد يقال أنه يدخل في مكانه، والأقرب أنه يكون في معنى يكون هذا حاجة، الحاجة الضرورة يجد أن نبت الحاجة لما نبت جابر أباه بعد ثلاثة أشهر من السيل لما كان في الوادي، فالأقرب أنه يضع معها هذا الأقرب على الحياة يأخذ حسوى تصلم بالأشياء والفسوى، لكن الأقرب عندي أنه يكون معها جزء منها. نعم يكفر كفارة سبيل إذا كان ما يستطيع نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب بدء التيمم. أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو ذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاطرتي، فما منعني من التحرك إلا مشان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث صحيح البخاري رحمه الله في صحيحه، وفيه فوائد عظيمة، أعظمها مشروعية التيمم عند فقد الماء، وأن المسلم إذا فقد الماء فإنه يتيمم بأن يضرب التراب بيديه مفرجة إلى الأصابع، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه على عباده وتيسيره لهم هذه الشريعة السمحة. قال عليه الصلاة والسلام: وعشت بالحنيفية السمحة. هذا من نعم الله على عباده، أن المسلم إذا فقد الماء فإنه يتيمم. وهذا من خصائص هذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: وجعل في الأرض مسجدا وطهورا. خصائص التي اختص بها، خص الله بها هذه الأمة المعصومة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وفي اللفظ الآخر: وأعطيت خمسا إن أعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت في الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وفي لفظ معه طهوره. هذه من النعم العظيمة على عباد الله وعلى هذه الأمة. وفي من الفوائد الإقامة لالتماس ما ضاع مما له ثمن من أموال الجيش والرعية، وأن الإمام يهتم بشؤون رعيته وتفقد حاجاته، وأن المال لا يضاع ولا يترك، لأن المال أصل الحياة. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم: ولا تسفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقل لهم قولا معروفا. نهى الله عباده ان يكسفها اموالهم التي جعل الله قياما للناس تقوم بها الحياه. المال عصب الحياه كما يقال، والمال يستغني به الانسان عن غيره ويتقوى به على اعدائه ويقضي به حوائجه ويستعين به على امور دينه ودنياه. ولهذا قال عبد الله بن مبارك رضي عن عبد الله بن مبارك الإمام المشهور رحمه الله، قال: لولا لولا هذه الدراهم لتمندل بنا الملوك يجعلها مناديب، لأننا نستغني عنهم بهذا المال. لولا الدراهم لتمندل بنا الملوك. فالمال أصب الحسنة يضع، ولهذا أقام بجيش جيش ناس عقي عائشة تتحلل وضعته وجعلته في حلقها أكثر من ذهب وفضة الله يعني تحلل مرات تتحلل بالذهب والفضة في يديها في أصابعها أسورة في أيديها وفي حلقها وفي أذنيها وفي الرجلين والخلاخل أيضا. وفي أن المؤمنين إخوة يتعاونون في قضاء حوائج بعضهم وإعانة بعضهم بعضا، ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يلتمسون العقد ويبحثون عنه. فالمؤمنون إخوة يتعاونون في قضاء حوائجهم ويعينوا بعضهم بعضا. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا عانى المسلم أخاه يصلح سيارته إذا وقفت أو دابته أو مساعة كان له هذا العبد، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي من الفوائد أيضا جواز معاتبة الرجل ابنته وإن كانت كبيرة أو ابنه، فإن النبي فإن أبا بكر رضي الله عنه عاتب ابنته عائشة وجعل يقعرها في خاصرتها وهي لا تتحرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نام على فخذها. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر معاتبتها لابنته، فالرجل يعاتب ابنه وابنته الكبيرة ولا يزال يربيه ويعلمه ولو كان كبيرا ولو كان بلغ الرشد. وهي جواز وضع الرجل رأسه على فخذ امرأته أمام محارمها وما بها وأنه لا حرج، ولهذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذ عائشة ونام، ولا يعتبر هذا من العيب ومن الأمور التي يستحيا منها. يقول جعل يطعن في ضم العين يطعن. أما الطعن الذي هو الضرب بالرماح يطعن هنا يطعن في خاصرتها. وفي قول أسد بن الحضير: ما هي بأول بركة تملي على أبي بكر؟ فيها أن بعض الناس مبارك جعل الله فيه البركة، مبارك ينفع الناس بتوجيهه وإرشاده أو بشفاعته أو بماله أو ببدنه، ومن ذلك آل أبي بكر فإنهم مباركون. وفي أنه لا حرج أن يقول الإنسان هذه من بركته، يعني من بركته التي جعل الله فيه، إذا كان الشخص مبارك فهذه من بركته. ومثل ما يقول بعضنا: كل فلان كل بركة أو تحصل البركة، إذا كان الشخص مبارك في خير ونفل الناس فيقال هذه من بركة كان التي جعلها الله فيه، والبركة من الله. كما جاء في الحديث الآخر النبي قال: كلوا والبركة من الله. البركة من الله، والله تعالى يجعل بعض الأشخاص مباركين. أبو بكر رضي الله عنه مبارك في أول الإسلام وبعده، السلام عليه خلق كثير، وعائشة مباركة، هذه من البركة التي جعلها فيه، بسببها شرع الله خيره. ولهذا قال السيد الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وفي اللفظ الآخر أنه قال: جزاك الله خيرا. ما جعل الله لك أمر تكرهين إلا جعل الله لك من فرجا والمسلمين خيرا، أو كما قال: انقطع عقدها وكره الناس وتأخر الجيش لكن صار في خير معظم، سمع الله الخير. وفي من الفوائد أيضا مثل الحديث أن الذي يصلي إذا فقد الماء والتراب فإنه يصلي بغير ماء ولا تراب، والتراب صحيح ولا يعيد، لأن في هذه القصة أن الرهط الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم للبحث عن أخت عائشة أدركتهم الصلاة وليس عندهم ماء ولا مشروع التيمم فصلوا بغير تراب ولا ماء ولم يقوموا النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فدل على أن الإنسان إذا عجز فقد الماء وعجز عن التيمم لأن كان محبوس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب أو مصلوب على خشبة يصلي بغير ماء ولا تراب وصلاته صحيحة. في من الفوائد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله منه حيث أنه لم يعلم بعائشة أرسل جماعة يبحثون عنه ثم وجدوه تحت البعير لما أقاموا البعير وجدوه تحت. كذلك الصحابة لا يعلمون الغيب لو كان أحد من الأولياء يعلم الغيب لعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. أفضل الناس والصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء. وقد قال الله تعالى في الكتاب المبين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسبق من بين يديه ومن خلفه رسوله. وقال الله تعالى المبين ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولا مسني السوء. وقال تعالى قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر لأنه كذب لله فالغيب خصائص الله. نعم.
باب التيمم في الحضر. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي دهيم بن الحارث بن السنة الأنصاري رضي الله عنه فقال أبو دهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل ولقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
نعم. هذه القصة ترجمة المؤلف رحمه الله باب التيمم في الحضر والمكان الذي أقبل فيه الرسول بئر الجمل موضع بوادي العقيق ولعل ما كان بعيدا ولو كان في الحضر لو كان قريبا لا استعمل الماء لأن النصوص التي فيها اشتراط فقد الماء للتيمم محكمه النصوص التي فيها اشتراط فقد الماء للتيمم محكمه كقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فلا بد أن يحمل هذا الحديث على ما يوافق النصوص وإلا لزم من ذلك القول بالتيمم ولو كان الماء عنده إذا عند خوف فوات الجمعة أو فوات الجنازة كما قال هذا بعض أهل العلم مثل هذا الشيخ الإسلام بسم رحمه الله أنه إذا خاف فوات الجمعة فإنه يتيمم ولو كان موجود الماء موجود عنده وكذلك إذا كانت عنده جنازة وخاف فواتها يتيمم لأنه إذا ذهب يتوضأ فاتت الجمعة أو ذهب يتوضأ فاتت الجمعة لكن هذا قول ضعيف مرجوح والصواب أنه لا يجوز أن يتيمم يتوضأ ولو فاتت الجمعة ويتوضأ ولو فاتت الجماعة لأن الأصل عدم التيمم إلا إذا فقد الماء وإذا فلم تجدوا ماء فتيمم ولأن الوضوء شرط لصحة الصلاة وهو مقدم على الجمعة والجماعة الجماعة واجب والوضوء شرط الشرط مقدم يتوضأ ولو فاتت الجماعة ولو فاتت الجماعة هذا هو الصواب يقول تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم ولكن يؤخذ من هذا الحديث مشروعية التيمم للوضوء المندوب دون الواجب مع القدرة على الماء إذا كان البئر قريبا ويفوت هذا المندوب بالوضوء فيشرع للإنسان أن يتيمم للوضوء المندوب دون الواجب مع القدرة على الماء إذا كان البئر قريبا ويفوت هذا المندوب لأن رد السلام على طهارة مستحب وليس بواجب ورد التيمم رد السلام ولو كان على غير طهارة لا بأس به، كما ثبت في حديث عائشة الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، والثابت لا بأس أن يرد رسالة السلام ولو على غير طهارة. بل صدق معنى قصة أبي هريرة خرج على جنابه وخلف من النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه ورحمه وهو على عليه جنابه، لكن هذا باب الاستحسان. ولهذا لما سلم هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام حتى اقوى على الجدار، فمسح بوجهه فحكى فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام من باب الاستحسان. والا فان رد السلام على غير الطعام لا حرج ولا باس. فيؤخذ من الحديث مشروعيه التيمم بالوضوء المندوب دون الواجب مع القدره على الماء اذا كان البئر قريبه او الماء قريب ويفوت هذا المندوب بالوضوء. اما اطلاق ترجمه المصنف باب التيمم في الحضر هذا يعني الترجمه مطلقه لكن تقيد بالتيمم في الحضر للمندوب للامر المندوب دون الواجب اذا كان يفوت هذا الشيء. اما التيمم في الحضر الصلاة فلا يجوز إلا مع فقد الماء، ليس الماء والماء موجود للصلاة أو لتلاوة القرآن لمس المصحف أو للطواف بالبيت ليس له ذلك. نعم.
أحسن الله. التيمم في الحضر. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد الماء. قال عمر لا تصلي. فقال عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعدت في التراب فصليت. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال إنما كان يشفيك. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وسلمة سكلا يدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين. فقال عمر نولي كما توليت. أخبرني محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن ناجية ابن خفاف عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أجنبت وأنا في الإبل فلم أجد ماء، فتمعكت في التراب تمعك الدابة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال إنما كان يجزيك من ذلك التيمم.
ما هذه الترجمة في الترجمة السابقة كم باب التيمم في الحضر هنا التيمم في الحضر. المؤلف رحمه الله النسائي يكرر التراجم على الاختلاف مثل الحديث والنساء على طريقة البخاري رحمه الله في سفرة التراجم وعلى طريقة مسلم في سياق الأسانيد وطرق الحديث. ذر هذا الرابع عن السلمة هذا هو ذر بن عبد الله المرهبي وهو يشتبه مع زر على بعض الناس. الأول بالذال ذر بن عبد الله المرهبي، والثاني بالزاي، وليس في الكتب الستة غيرهما ذر وزر. ذر وليس ذر بن عبد الله المرهبي. في هذا الحديث قصة عمار وعمر رضي الله عنهما العبرة العظيمة والآية العظيمة. كيف نسي عمر رضي الله عنه هذه الحادثة مع شهرتها؟ حصل قصة مع عمار وعمر ولم يجدوا معا. عمر قال ما أصل حتى أجد الماء، وعمار نزع ثيابه تمعك كما تمعك الدابة قياس قاس الجنابة على تيمم على رأس الجنابة. في الجنابة يعمم الماء في البدن، ظن أنه الجنابة التيمم يعمم التراب. فيه إثبات القياس والرد على منكر القياس، لأن الصحابة يعرفون القياس ويعملون به الرد على الظاهرية في حزم الذين أنكروا فيها. هذا من آيات الله العظيمة كيف نسي عمر هذه الحادثة مع شهرتها ووقوعها له. وكذلك حصل لابن مسعود عبد الله بن أبي موسى مثل ما حصل لعمر مع عمار. ثم أيضا شيخ خطيئة الآية على عمر مع جلالة قدره فلم تجدوا ماء فتيمموا نص الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا في المائدة وفي النساء فيه أن العالم الكبير قد يختار شيئا من العلم وقد ينسى أمرا واضحا. ويدل على أن الحجة كتاب الله وسنة رسوله ولا يقلد العالم إذا غلط أو أخطأ أو نسي ولو كان كبيرا. فدع عمر مع جلالة قدره نسي الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولما قال عمار لما سأل رجل عمر قال إني أجلس فلم أجد الماء قال عمر لا تصلي حتى تجد الماء. فذكر عمار قال عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكر إن أنا وأنت في سرية فأجلس فلم أجد الماء فأما أنت فلم تصلي. عمر قال حتى أجد الماء. وأما أنا يعني عمار فتمعست في التراب ينزع ثيابه وتمعست في التراب كما تتمعس الدابة فصليت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نسخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة وهو في الصحيحين حديث عمار العمدة على حديث عمار في مثلا في التيمم وهو أن التيمم ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه خلافا لما قال من أهل العلم أنه يضرب ضربتين إحداهما الوجه الثاني الكفين. وكذلك ما قال من العلم ان مسح يكون الى المرفقين او الى الإبطين حيث عمار محكم واضح صحيح صحيحين تيمم ضربة واحدة للحدث الاكبر والحدث الاصغر يمسح بهما وجهه ويمسح بهما كفين. لكن لو ضرب ضربتين جاهلا او ناسيا فلا حرج. يقول ثم نسخ فيهما للتخفيف يعني التخفيف الغبار دخل فيهما غبار لان ليس المقصود ان يلطخ لسان وجهه بالتراب انما المقصود الامتثال اذا كان التراب كثير ونسخ فيه فلا بأس. فيه قول سلمة شخص لا يدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكعبين أو إلى الكفين يعني نفس اليدين. جاء في الحديث الصحيح أنه إلى الكفين وهي لد إلى اليد إلى بص مفصل كف من الذراع إلى الرص. هذه اليد إذا أطلقت في التيمم وكانت في السرقة يعني الاستطاعة في السرقة من مفصل كف. في الحديث أن من لم يجد الماء فإنه يتيمم بالصلاة ويصلي ولا يؤجل الصلاة. وكان من قبلنا يؤجل الصلاة إذا لم يجد الماء. وهذا من الأثار التي كانت عليها. أما شريعتنا فيسر الله علينا وخفف. فإذا لم يجد المسلم الماء فإنه يتيمم. في استحباب نفخ التراب إذا كان كثيرا. ولما قال ذكر ذا لعمار لعمر قال نوليك ما توليت ظله الآخر كما سيأتي أنه إن شئت يا أمير المؤمنين ألا أحدث به. فقال لا نوليك ما توليت يعني نسل إليك هذا الأمر ونجعلك واليا على ما تصديت عليه من التبليغ والفتوى. فكان عمر رأى أن أصل هذا العلم بلغ وأنه إذا أمر أمير المؤمنين وهو ولي الأمر ألا يحدث فإنه لا يحدث لأن أصل هذا لأن أصلا لا ريح يعني لأن هذا المسألة وهذا العلم معروف ومشهور ومبلغ. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يجزيك من ذلك الشم يجزيك تسقيا ورب هذا لا يكفيك. نعم إذا لم يجد التراب يتيمم بما تصاعد على الأرض صحيح إن وجد التراب يتيمم وإلا لم يجد ما تصاعد على تيمم صعيدا طيبا الصعيد وجه الأرض إذا كانت الأرض جبلية ولم يجد فقل الله استطاع فإن وجد التراب عليه يتيمم التراب هذا هو الصعاد وإلا لم يجد تيمم على ما تصاعد على وجه الأرض. نعم 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 يكفي نعم يكفي الحدث الأصغر والأكبر إذا كان عليه جنابة يتيمم ضربة واحدة للصلاة ويصلي. لا الأقل إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى إذا ما نوى الصلاة نوى يخفف الجنابة مثلا تيمم في جامع زوجته حتى وفي السفر هذا ما ارتفع الحد الاكبر انما خفض. نعم نعم الصواب انه تبطل الصلاه يقطع الصلاه ويتوضا. نعم اما اذا بحث عن الماء ولم يجد ثم صلى ثم وجد الماء بعد ذلك فهو كفيه. لكن العلماء يقولون التيمم لآخر الوقت لراجل ماي أولى إذا كان يرجو ينبغي أن يتأخر ولا يستعجل فالتيمم آخر الوقت لراجل ماء أولى إذا كان يرجو يحصل على الماء فيأخر التيمم فإذا جاء آخر الوقت ولا يجد ماء فتيمم وصل. نعم
ناجية
نعم
ناجية قال فيه في التقدير مقبول ناجية ابن خفاف.
نعم مقبول يعني إيه إذا لم يتابع وقد توب على حديث ثابت استدلها الحديث ثابت. نعم نعم الوجه أولا ومسحوا بوجوهكم وأيديكم لأن الله تعالى بدأ بالوجه جاء في الحديث الآخر وجهه ثم يديه نمسح وجهه أولا ثم يديه ويسمي كما يقول بسم الله وينوي لا من النية نية يعني بها رفع الحدث يعني بها الصلاة ثم يسمي يقول بسم الله ثم يضرب بيده الأرض مفرج في الأصابع ويمسح بهما يعني بما علق من التراب التراب الذي يكون له غبار وحرف الزر هذا التراب. أما الرمل ليس فيه غبار لكن إذا لم يكن أرض رملية فقل الله ما استطعت أو أرض جبلية يتيمم فإن وجد التراب فإنه عليه أن تمام بالتراب وهو ما له غبار بتراب الزرع والحرب. نعم لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يعني لابد أن يعلق شيء منه باليد. نعم نعم ظاهر الحديث فيه أنه يمسح وجهه ثم يكفي الزرع والحرب وجهه ثم يكفي ثم تفيد الترتيب والله تعالى بدأ بالوجه قبل ذلك فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. نعم يسخن الماء يسخن ويستتر يسخنه ويبحث عن مكان يستتر عن الهواء فإن لم يجد شيئا ما يسخنه والتمس الأسباب ولم يجد خشع نفسه من الضرب فإنه يتيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه تقول الله ما استطعت. فإن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بأصابعه وجنب فقال له الذي صليت بأصابعه وجنب فقال له صلى ذكرت طول الله ولا تقتل أنفسك فلن ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ان استطاع يتوضا يتوضا، ان كان يعني يستطيع يتوضا ويغسل بعض اطرافه يغسل ما يستطيع، اذا خشى على نفسه المرض او الموت فلا يقدم على ما يضر بصحته ويكون سبب في هلاكه، لكن اذا استطاع يتوضا يتوضا، ثم توضا وغسل اطرافه ثم يكمل. نعم. سيأتي الصواب انه رافع، يأتي كلام عليه في الحديث الآتي ان شاء الله. نعم. يحمي ويصلى ولو خرج الواحد. نعم. لأنه مشتغل بالشرط. نعم.
باب التيمم في السفر. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمار رضي الله عنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم يولى في الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقدها من جزع الرفاض فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ما، فتغيب عليها أبو بكر فقال حبس الناس وليس معهم ما، فأنزل الله عز وجل رصف التيمم بالصعيد. قال فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآبار.
التعريف هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة والنوم، قاله تعريف عرف رسول الله يعني نزل في آخر الليل للاستراحة والنوم. انقطع قطع عائشة من جزع الرفاض، الجزع خرز اليماني واحد الجزع، والرفاض مدينة في اليمن مضيعة رفاض في القطار، فهذا الجزء خرج من هذه المدينة سقط لعائشة رضي الله عنها، فحبس الناس من ابتغاء عقدها كما سبق، في أن أبو بكر تغير عليها يعني غضب عليها لما لا أخرت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه لما نزل في التيمم ضرب الناس في أيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا لعلها التراب ليس كثيرا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآبار، يعني فعلوا هذا بأنفسهم خطأ اجتهادا منهم، ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إلى الكفين، ولأنهم ولم يمروا بالإعادة لأنهم لم يتعمدوا والحكم لم يستقر، يعني وسعوا أيديهم إلى المناكب، يعني بدأ ظهر الكف من هنا، بدأ من ظهر الكف إلى الكف، وبدأ من بطن الكف إلى الإبط، يعني مسع من هنا من ظهر الكف حتى وصل إلى الكف، ومن بطن الكف مسح حتى وصل إلى الإبط، اجتهادنا بس هكذا يكف، وهكذا إلى الإبط، وسعوا ظاهرها إلى الكف، وباطنها إلى الإبط، اجتهاد منهم، ثم علمهم الحكم الشرعي. نعم.
الاختلاف في كيفية التيمم. أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه أخبره عن أبيه عن عمار بن ياسين قال رضي الله عنه قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب.
هذا كما اكتب فعلوا باجتهادهم، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وعلمهم السنه. نعم.
نوع اخر من التيمم والنفخ في اليدين. اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمه عن ابي مالك وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن عزى عن عبد الرحمن بن عزى رضي الله عنه قال كنا عند عمر رضي الله عنه فأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين ربما نمكث الشهر والشهرين ولا نجد الماء. فقال عمر أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأصلي حتى أجد الماء. فقال أما أبو ياسر ما تذكر يا أمير المؤمنين حيث كنت بمكان كذا وكذا ونحن نرعى الإبل فتعلم أنا أجنبنا؟ قال نعم. أما أنا فتمرقت في التراب فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال إن كان الصعيد لكافيك وضرب بكفيه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه فقال اتق الله يا عمار. فقال يا أمير المؤمنين إن شئت لم أذكره. قال لا ولكن نوليك من ذلك ما توليت.
نعم. قل ثم نفخ فيه ماء النفس إذا كان التراب كثيرا يعني المقصود التعبد خاصة بالتراب. ورد النفس ورد عدم النفس فلعل هذا أحيانا كان ينفخ وأحيانا لا ينفخ. قل مسح وجهه بعض ذراعيه لعل المراد طرف الساعد مما يلي الكهف. قل عمر فيه عمر لعمار اتق الله يا عمار يدل على انه لا يزال ناسا ما تذكر الحادثة ولا القصة. ذكر عمر لكن ما تذكر. قال يا عمر ما تذكر اجنبنا ونتمررت وانت ما صليت واجينا النبي صلى الله عليه وسلم. بل فلم يذكر لها قال اتق الله يا عمر يعني يا عمار يعني تأكد من الامر. فقال يا عمر ان شئت لم اذكر ان شئت ما حدثت الناس في هذا. هذا فيه دليل على أن طاعة ولي الأمر يعني إذا قال منع ولي الأمر من شيء يمتنع. قال لا تحدث أو لا تذكر أو لأن الحجة قائمة بغيره. فإذا سكت واحد فغيره يبدأ. قل لأن أصل هذه القصة يعني عمر أراد أنها بلغت هذه القصة وبلغت الناس وسمعوها منه ومن غيره فزال يعني خوف الكتمان. ولهذا قال إن شئت لم أذكر إن شئت يعني ما حدث الناس في هذا. قال لا ولكن نوليك من ذلك ما توليت يعني أنت مسؤول عن هذا الشيء أنت المسؤول عن هذا الشيء ما دام تذكر نوليك ما توليت. وكان عمر لا يزال في نسيان ما تذكر وخافت عليه الآية أو من هذا خفاء الآية عليه فلم تجدوا ما أنفك ربط الآية سمع الشيء. نعم.
وقبل خروج الوقت
صوت صحيح إذا كان بحث عن الماء ولم يجد صوت صحيح ما يعيد لا إلا إذا كان فرط كان مهمل المهم موجود عنده ولم يبحث عن الماء هذا مهمل. نعم.
نوع آخر من التيمم. أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التيمم فلم يدري ما يقول. فقال عمار أتذكر حيث كنا في سرية فأجنبت فتمعكت في التراب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا. وضرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة.
نعم. فذر هذا هو ذر بن عبد الله المرهبي ثقة عافية. وكن عمار تمعث هذا قياس من عمار قياس للتيمم عن الجنابة على الغسل من الجنابة خاص التيمم عن الجنابة على الغسل من الجنابة يعني كما أن الغسل من الجنابة يعمم البدن قاس عمار التيمم يعمم بدنه بالتراب فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم عن الجنابة وعن الحدث الأخر واحد ضربة واحدة ضرب بها كفيه يمسح بهما وجهه وكفيه. نعم. ما في دلال عن ذلك ما في دلال عما كل روح على ايه كذا لكن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الحادثه وبين لهم النبي بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال نفسي يكفيك التيمم. نعم. نعم اذا وجد التراب نعم فامسحوا بإصبعكم منه منه يعني لا كلمة منه تبعيضية يعني يعمل شيء إذا وجد التراب نعم وإذا لم يجد فقل الله من استطاع نعم نعم
ولم
يأمر بالعهد لما سمع عهد التراب.
هل
قال
لما جاء
سأل
هذه
الصيغة الآن وجاء الإنسان وقال استعد كذا هذا في تفصيل مسكوت عنه ظاهره أنه سمعه وأصاب يديه يعني حصل السيارة لكن زاد ضرب يديه ومسح يديه ومسح وجهه أدى ما عليه لكن زاد نعم يبين هذا كيف يبين كيفية الضرب عنه نعم
احسن الله عليك
بدل ما يضرب الارض ضرب على راسه كيف يبين الكيفية نعم وهي ها ايه ضرب يديه ايش جلس تلك احداهم بالاخرى نعم نعم عندك هالزيادة هذه
موجودة يا
شيخ اقرأها
بوب عليها
نعم
نوع آخر من التيمم أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن الحكم سمعت ذرا يحدث قال سمعت ذرا يحدث عن ابن أبزى عن أبيه قال وقد سمعه الحكم من ابن عبد الرحمن قال أجنب رجل فأتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء قال لا تصلي قال له عمار أما تذكر أنا كنا في سرية فأجنبنا فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فإني تمعكت فصليت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك وضرب شعبة بشفه ضربة ونفخ فيها ثم دلك إحداهما بالأخرى ثم مسح بهما وجهه فقال عمر شيئا لا أدري ما هو فقال إن شئت لا حدثته وذكر شيئا في هذا الإسناد عن أبي مالك وزاد سلمة قال بل مولى
إن شئت لا حدثته أو لو حدثنا
قال حرم إن شئت لا حدثته وزاد سلمة قال بل نوليك من ذلك ما توليت
هذا ذكر في الحاشية وكما سبق ولعله كان ذلك ذيال على التخفيف مثل النفس يعني تخفيف التراب نعم
نوع آخر أخبرنا عبد الله بن محمد بن سليم
ثم يعني بعد ما بعد الضرب ما ضرب ثم مسح ثم مسح وجهه ما في ما تعرض للترتيب بين وجهه وكفيه لكن في حديث آخر لكن ثم هنا في أستعد الضغط فرضى ثم نعم إذا كان يعني كان هي تخفيف فيه غبار
نوع آخر أخبرنا عبد الله بن محمد بن سمين قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة عن جرد عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد الماء فقال عمر لا تصلي فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب ثم صليت فلما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم
ما تبقى من مادة هذا الشريط تابعونها في الشريط التالي.